بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات الشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى على صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب في ذكر الخوارج. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد، أو مودن اليد، أو مثدون اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. قال الشيخ الألباني:
هذا أنه يدخل في السنن ذكر الخوارج وذكر فرق الضالة، خصوصا الخوارج الذين الفتنة بهم عظيمة، وقد وضعوا السيف في الأمة وابتلوا الأمة في جميع عصورها، والخوارج تبتلى الأمة به. فقال رحمه الله: باب في ذكر الخوارج. فهذا داخل في السنن التي ينبغي أن تتعلم. نعم.
قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذا الباب من أخطر الأبواب وأهمها، وتبرز أهميته في أمور. الأمر الأول أنه أكثر ما يكون النزاع فيه بين أهل السنة وبين مخالفيهم، فهذا الباب سلم لكل ذي هوى وشطط، فسد منهجه وسفه عقله. ولهذا فإن من يأخذ حديثه ويخالف القوم فإنه إن سلم من تكفير القوم لم يسلم من غمزهم ولمزهم وتعييرهم، وأنه عميل وأنه مداهن إلى غير ذلك من الألقاب.
نعم.
فلكل قوم وارث.
أول ما تكلم في الحاكم وحقوق الحاكم، وأنه يصبر عليه وأنه يسمع له ويطاع وأنه لا يخرج عليه وأنه يدعى له بالصلاح والمعافاة، يقولون: أنت عميل، أنت مداهن. هذا معروف، ما زال أهل العلم يتهمون بهذه التهمة. نعم.
فلكل قوم وارث، فمن رفع عقيرته بمخالفة ما دلت عليه أدلة هذا الباب وغيرها وهي متواترة لن يسلم من خنا أهل الشطط وإن كان إماما. والنزاع في هذا العصر بين أهل السنة وبين القطبية السرورية على أشده، ولذلك فإنهم يحاولون تغطية أهل الشطط أهل الحرابة عصابات التخريب المنتهجين للتكفير، يحاولون تجنيبهم الوصف بالخروج. الأمر الثاني تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما
يعني يتضايقون جدا إذا قيل خوارج العصر، يتضايقون جدا من هذا. نعم.
الأمر الثاني
هو الوصف اللائق بهم، فهم إما خارجي يرفع سيفه، وإما خارجي يسلط لسانه. فإن سلم من أن يكون خارجيا بالسيف لم يسلم أن يكون خارجيا باللسان، من الخوارج القعدة الذين يزينون للناس الخروج ولو لم يرفعوا ذلك بأسيافه. نعم.
الأمر الثاني تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ستلحظونه من أحاديث الباب التشنيع على الخوارج والأمر بقتلهم وقتالهم، وهذا لم نعرفه في غيرهم من أهل الأهواء، وذلك لشدة خطرهم على الأمة وإفسادهم الدين والدنيا معا بما يعمدون إليه من قتل النفوس المعصومة وإتلاف الأموال المحترمة. الأمر الثالث الذي يدل على أهمية هذا الباب أن وصف الخروج على من انطبق عليهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من سمات الخوارج، فإن أئمة العلم والإيمان والدين يطبقونه عليهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وهذا برهانه أمران: أولا في تراجم الرجال عامة والرواة خاصة، فإن علماء الجرح والتعديل وأئمة هذا الشأن يصفون من ينتهج الخروج سواء كان محاربا أو ليس محاربا بوصف الخوارج، وهذا إن لم يكن متواترا عن الأئمة فهو مستفيض عنهم.
فكل من خرج على السلاطين ونواهم وأزز الناس عليهم فهو من الخوارج. وانتبهوا يا أخواني، فإن بعض الناس في هذا العصر لا يطلق الخارج هذا إلا على من اجتمعت فيه أوصاف الخوارج كلها، وليس هذا باللازم، ليس باللازم أن يكون هذا الرجل يكفر بالكبيرة بل يكفر بالصغيرة ويرى السباحة الدماء ويسب الصحابة، وهذه كل ذي عقائد الخوارج بمجموعها. فلا يلزم أن يجتمع في الإنسان كل هذا، بل يكفي أن تكون فيه الخصلة منهم. فمن خرج على السلاطين فهو من الخوارج، ونازعهم ورأى منازعتهم كفرهم أو ما كفرهم. نعم. وهو لا ينازعهم إلا بتكفير غالبا. نعم.
ثانيا أن التصريح بتسمية رجال خرجوا بأنهم كلاب النار تسمية عينية، وهذا مروي عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن غيره، فإنه رضي الله عنه رأى رجالا معلقة رؤوسهم في دمشق فقال كلاب النار 3 مرات، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال أبو غالب فقلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال قلنا أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إني لجريء لو قلت هذا من غير سمع من رسول الله. نعم.
غير مرة ولا سنتين ولا 3، قال فعد مرارا. وبهذا تعلمون أن من سمى القوم بأسماء غير تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد رجلين: رجل جاهل عاطفي ليس عنده شيء من فقه السنة في هذا الباب وإن كان صاحب ديانة وصاحب أمانة وصاحب تقوى لكنه جاهل، ورجل صاحب هوى وافق مشربهم فأحب عملهم ولكن لقوة شوكة دولة السنة وأهل السنة لا يستطيع التصريح بما في نفسه. فهو يعبر بهذه العبارة: ليسوا بخوارج، منحرفون، قوم غلبت عليهم الشقوة، ضلوا مساكين عن الطريق، أشفقوا على هؤلاء. وإذا جئت إلى العمل قالوا هذا عمل خوارج، هذا أمر يحرمه الشرع. فالواجب يا شباب السنة يا أهل الإسلام من المسلمين والمسلمات الحكم بأحكام الشرع وتسمية الأمور بتسمياتها الشرعية، وذلكم أولا هو من التمسك بالسنة، وثانيا قطع الطريق على أهل الأهواء.
يعني هنا يقصد الشيخ أن هؤلاء عينوا بأنهم من الخوارج لما قال التصريح بأسماء رجال خرجوا بأنهم كلاب نار تسمية عينية. أما جهة كلاب النار فهو ذكر الوعيد الخاص بهم، وليس أن هؤلاء المعينين الذين أراهم أمامي هم كلاب النار، وإنما ذكر الوعيد فيه فهم خوارج وذكر الوعيد في الخوارج، ليس أن محمد المصلوب هذا وإبراهيم المصلوب هذا كلب من كلاب النار بعينه، فإن هذا لا يجزم أحد به إلا بنص. لكن المراد لما قال كلاب النار يعني هؤلاء الذين ورد وصفهم بذلك، فإن الخوارج كلاب النار. نعم. فهم هؤلاء الذين أراهم لا أشك فيهم أنهم خوارج، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، ولهذا هنا ذكر الوصف فيهم. لكن هذا الوصف الذي هو منطبق على كل واحد من هؤلاء محمد إبراهيم علي كذا لا يدل الدليل على ذلك. نعم.
الأمر الرابع ذكر أهل العلم كابن قدامة وغيره من أئمة الإسلام،
وإن كان بعض العلم قال ولو أنه أراد أعيانهم كلاب فهذا على مذهب من يكفر الخوارج. نعم نعم نعم. بعضهم أي نعم.
الأمر الرابع ذكر أهل العلم كابن قدامة وغيره من أئمة الإسلام أصناف الخارجين عن قبضة الإمام الذين تمردوا عليه وشقوا العصا وفارقوا الجماعة، وهؤلاء الأصناف هم 4: الصنف الأول صنف امتنعوا عن الإمام وتمردوا عليه خرجوا عن طاعته، وهذا الصنف لهم منعة ورايه يعتصمون بها فهم خوارج.
امتنعوا عن الإمام وتمردوا عليه وخرجوا عن طاعته ولهم منعة ورايه يعتصمون بها فهم خوارج. نعم.
الصنف الثاني صنف قلة نفر يسير قد يكون لهم تأويل وقد لا يكون لهم تأويل لكنهم قطاع طريق مثل الأولين، فهؤلاء كذلك خوارج. وهؤلاء أعني النفر اليسير، هؤلاء هم الذين يعبر عليهم بالعصابات، ينصبون كمائن ويباغتون خفية. الصنف الثالث المكفرة أهل التكفير الذين يخرجون على الإمام معتقدين كفره وكفر من يواليه، مثل الذين كفروا عثمان وعلي رضي الله عنهم ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، ولم يسلم من الوصم بالتكفير إلا من كان معهم ورايتهم التي كانت ذات شوكة واعتصام في النهروان. الصنف الرابع البغاة وهم من يخرجون على الإمام لا يعتقدون كفره ولكن عندهم شبه صوغت لهم ذلك في زعمهم. هؤلاء ينبغي للإمام إذا كانت لهم راية يلجؤون إليها ويأوون إليها أن يناصرهم، فإن ادعوا مظلمة ثابتة أزالها سواء في نفسه أو في ولاته، أو كانت شبهة كشفها، ثم إن رجعوا إلى جماعة المسلمين الجماعة القائمة وانضووا تحت راية الإمارة كف عنهم، لأن المقصود حصل. وإن أبوا كلهم أو بعضهم استعان بالله على وإن أبوا كلهم أو بعضهم استعان بالله على مقاتلة من يأبى، وكان واجب أهل القطر من أهل الدولة أن يعينوا إمامهم على قهر هؤلاء. هذه الأصناف الأربعة تندرج تحت معنى الخروج العام، وأما الخروج الخاص فهو كل ما يكفر بالكبيرة. ثم هم صنفان: الصنف الأول محارب، سواء كان يأوي إلى راية معلومة أو كان على شكل عصابات، فإن كان ذوي راية معلومة يمكن الوصول إليها، فإنه يسن للإمام إذا رأى مصلحة أن يناصرهم، كما صنع علي رضي الله عنه مع أهل النهروان ببعثة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى القوم، فنظرهم نيابة عن الخليفة ففلجهم وقهرهم وأفحمهم بالحجة، فرجع منهم خلق كثير وبقي خلق كثير، فلما أبوا استعان رابع أمراء المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بالله على قتالهم، فهب هو ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، فقهرهم الله بتلك الشوكة، شوكة الإيمان، جنود الله عز وجل، فقهر جنود إبليس، وإن كانت رايتهم لا يمكن الوصول إليها وإنما يتسللون منها تسللا أو عصابات، فهؤلاء يطبق عليهم حد المحاربين الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو حكم الله فيهم. والصواب أن الإمام مخير في أولئكم العصابة بما يراه كاشفا لشرهم ورادعا لغيرهم وزاجرا، فهؤلاء محاربون، هذا حكمهم. الصنف الثاني القعدية، ونحن نتحدث عن الخوارج المكفرة، فالقعدية هم كل من يعلن الحرب على فساق المسلمين لا سيما الولاة، ولهم في ذلك أساليب، منها الخطب التهييجية التي تحرض الخاصة والعامة وتؤلبهم على ولي أمر المسلمين، على من ولي أمر المسلمين، ومنها التشهير بأخطاء الحكام في المحافل العامة وفي الصحف وفي غير ذلك مما يتاح لهم من وسائل النشر، فهؤلاء هم أس الحرب، لأنه بهذه الكلمات التحريضية التهييجية تغر الصدور، صدور الخاصة والعامة إلا من رحم الله على ولاة أمر المسلمين، وأنهم لا يصلحون للولاية وأنه يجب التخلص منهم، ومن ثم يكون التكفير والتفجير.
فالقعدية يزيلون باللسان، يزيلون الخروج بألسنتهم، وإن لم يقاتلوا بسيوفهم. نعم.
ومن الأساليب أسلوب التنفير من العلماء والفقهاء، وأنهم ليس عندهم
ولا الأساس، لأن ما في واحد يخرج بسيفه إلا وقد تربى على هذا وحصل شحن له وإغار لصدره فأمسك بسيفه، وإنما رباه قاعدي خارجي قاعد رباه وشحنه وعبأه فخرج فانفجر. نعم.
ومن الأساليب
هذا الخروج يكون بالكلمة كما يكون بالسيف، يكون بالكلمة بل هو أساسها. نعم. بل وبالاعتقاد، من اعتقد أن هذا ليس إماما وأنه ليس في عنقه بيعة له فقد خرج عليه باعتقاد هذا، فارق جماعة المسلمين باعتقاده. نعم.
ومن الأساليب أسلوب التنفير من العلماء والفقهاء، وأنهم ليس عندهم من فقه الواقع ما يؤهلهم إلى غير ذلك من الألقاب، فتكون العملية متسلسلة: تنفير فتكفير فتفجير. والأخ الفاضل وأخونا الشيخ سليمان بن سليم الرحيلي وفقه الله له شريط نافع في هذا، فننصح بالاستماع إليه. وبعد هذه المقدمة وجب النظر في هذا الحديث نظرة تأمل ونظرة بصيرة. هذا الحديث الأول فيه: أولا، التحذير من الخوارج والأمر بقتلهم وقتالهم. ثانيا، القائل لعلي رضي الله عنه: أنت سمعت هذا من رسول الله، هو راويته عبيدة السلماني، وقد ذكرنا لكم طريق الحديث. ثالثا، حلف أمير المؤمنين رابع أمراء المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين على ذلك، وهو من هو رضي الله عنه صادق، وإن لم يحلف نشهد له بالله أنه صادق، لأنه ضمن الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ضمن الذين ماتوا رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، رضي الله عنه وأرضاه، وممن رضي الله عنه وأنزل ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا دليل على جواز الحلف على الفتوى أو الخبر لتأكيد الأمر في ذهن السامع، لأنه كلما تأكد الخبر قوي في نفس السامع واطمأن إليه واشتدت ثقته به. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال
حديث آخر في الخوارج. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا، فنظر في رصافه فلم يرى شيئا، فنظر في قدحه فلم يرى شيئا، فنظر في القزز فتمارى هل يرى شيئا أم لا. قال الشيخ الألباني صحيح.
يعني لسرعة النفوذ، نفوذ السهم فيه في المرمية نظر فلم يجد أثر لا دم ولا شيء، كأنما ما دخل بسرعة النفوذ، وهذا يدل على سرعة خروج الخوارج عن السنة. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعد من أمتي أو سيكون بعد من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم ابن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح: هذه الأحاديث كلها متفقة أولا على التحذير من الخوارج، والتحذير منهم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يوجب العلم والعمل. إذن يجب على الأمة الحذر مما حذرهم منه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن أغفلوا هذا التحذير وأهملوه بعد علمهم به وبلوغه إياهم على الوجه الصحيح المتيقن فإنهم مفرطون بل وعصاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا بد من معرفة هذه الأحاديث ونشر تلك الأوصاف في الأمة، فإن هؤلاء ليسوا قوما معروفين بأعيانهم فقط، عرفهم النبي الأمة بأعيانهم محمد وزيد وعلي وكذا، وإنما هي أوصاف تنطبق على كل من اتصف به في أي عصر من العصور، فلا بد معرفة هذه الأحاديث وإنزال هذه الأحاديث على كل خارجي في أي عصر، وإن الخارجي لا يعرف ذلك من طرف لسانه ومن كلماته. نعم.
ثانيا: تسفيه عقولهم وأحلامهم. ثالثا: أنهم أصحاب تعبد وزهد وورع، وهذا في الظاهر، وأن الناس يغترون بذلك، ويزيد الناس انخداعا بهم أنهم يحسنون القول، ومن حسن القول إتقانهم أو حسن تلاوتهم للقرآن الكريم، لكن فعلهم سيء كما هو مصرح به في بعض أحاديث الباب وفي غيرها، وجاء أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، فهم ليسوا على ظاهرهم يظهرون أمام الناس الورع والزهد والتقوى، ولكن فعلهم على خلاف ذلك، وهذا من تفسيره ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومما اتفقت عليه هذه الأحاديث مروقهم من الدين، والمروق من الشيء هو الخروج منه، ولهذا كفرهم كثير من أئمة العلم والإيمان، ومنهم سماحة الشيخ الإمام الوالد الفقيه العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا قول له وجهه: يمرقون من الإسلام من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم.
لكن قول الجماهير من أهل العلم وجماهير من الصحابة وعلى رأسهم جماهير الصحابة لم يكفروهم ولم يقاتلوهم قتال المرتدين كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، وإنما قاتلوهم قتال بغاة، ولهذا لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح، هذا الذي يترجح أنهم ليسوا كفارا، هذا قول الجماهير، وإن كان شيخنا رحمه الله ابن باز يقول هذا ويميل إليه البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، لكن الذي يترجح هو حكم الصحابة رضوان الله عليهم. فجمهور الصحابة وجمهور الأمة على أنهم ليسوا كفارا، وما قاتلهم كفالة الكفار والمرتدين. أما هذه الأحاديث التي فيها يمرقون من الدين كما يمرقون من الرمية، فالمراد من الدين الصحيح السالم، فهم خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أصل الدين وليس أصل الإسلام، أما خرجوا من السنة وخرجوا من الهدي خروجا عظيما. نعم نعم، ما أدري ما أذكر. نعم نعم،
قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا صريح في هذا الوصف، فمن تيقن أنه من الخوارج ينهج نهجهم فهو من كلاب النار. وبهذا تعلمون أن من خرج علينا من بني جلدتنا ممن تربوا في أحضان آبائهم وأمهاتهم على السنة هم حقيقون بهذا الوصف يقينا، هم كلاب النار، سواء منهم من اشترك في عملية الرس ومن قبله ومن عرف بعد، فهو كلب من كلاب النار ولا كرامة ولا نعمة عين. فلا تأخذكم أيها المسلمون والمسلمات في السنة لائمة، اصدعوا بالحق واصدعوا بالسنة واضربوا بها بين أكتاف أهل الهوى، فإنه لا يزهق البدعة ويرهق أهلها ويكبح جماحهم ويقطع دابرهم إلا السنة. فيجب على أهل السنة أن يشدوا أزر عساكر أهل السنة في قطع دابر هؤلاء المفسدين الخوارج الذين كفرهم جهابذة من الأئمة قديما وحديثا. عن جابر بن عبد الله
كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام في الحكم عليه.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنه إيه؟ لا كوصف، كوصف نوم كلاب النار كوصف، لكن لو أراد العين فلا الشيخ ولا هو من أكبر من الشيخ يقبل قوله فيها. نعم، إلا إذا كان يرى كفرهم، ليرى كفرهم يستقيم على هذا كلام، ليرى كفرهم أنهم كفار عينا أنهم ماتوا على ذلك، فيكون من مات على هذا ويرى كفره فيعينه. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
لكن هذا لا يخدش القاعدة الكلية المعروفة أن في الساق المسلمين وأن الضلال المسلمين لا يشهد لأحدهم عينا بجنة ولا بنار. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال.
التبر وهو الذهب المقطع.
فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث يتألف من شطرين. الشطر الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول إليه حال ذلك الرجل ومن يأخذ عنه، وهذا هو الشق الآخر من الحديث وقد مضى شرحه فيما قبله. الشطر الثاني في ذلكم الرجل والحامل له على صنيعه، وهذا يفيدنا عدة أمور يجب الحذر منها. الأمر الأول أن الحامل لهذا وأمثاله ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر دنيوي، هذا هو هذا في الغالب،
وليس دائما خواج منطلق خروجهم أمر دنيوي، دعاء الظلم ودعاء أنهم ما يأخذون حقوقهم والمظالم وكذا، هي نغمة واحدة، مظالم، الحاكم عنده مظالم وعنده محاباة ولا يخرج عليه. نعم.
وليس أمرا دينيا وإن تستروا بالدين، وهو في عرفنا اليوم السياسة، وهذا منطبق على بعض الجماعات الدعوية الحديثة والتي صرحت لكم والتي صرحت لكم باسمها في مواطن متعددة ومجالس كثيرة من مجالسنا، ومن جلسني منكم يعرف هذا مني، فإن تلك الجماعة وإن تسترت بالدعوة إلى الله لكنها هي سياسية ثورية انقلابية، وإلا فهي ضائعة منزوعة الولاء والبراء، ولهذا فإنها توالي الرافضية والباطنية والصوفية الحلولية والقبوري، ويمكن أن ينضوي تحت لوائها حتى اليهود والنصارى. الكفارة لأنها تنطلق من قاعدة فاسدة منحرفة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعصر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأمر الثاني وهو أن توحيد الحاكمية التي تنطلق منه هذه الجماعة وغيرها أصل منبعه ذلكم الرجل هو أصل منشئه وهو ذو الخواصر التميمية أو غيره، فلا منافاة سواء كان ذا الخواصر التميمية أو غيره أو غيره، فإن تعدد القصة سائغ، وهذا في الحقيقة إمام كل أصحاب تكتل سياسي، فإنه ينطبق عليهم هذا الوصف. فانظروا ذلكم الرجل رفع عقيرته بالحاكمية في وجه إمام الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستطع أن يفعل أكثر من ذلك. الأمر الثالث شدة غيرة عمر رضي الله عنه، فهو شديد بالتمسك بالسنة وعلى أن تقوى شوكتها، ولهذا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وفي بعض الروايات أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه فلا منافاة، فتعدد القصة سائغ في مثل هذا. وفي الحديث لا سيما الشطر الأخير منها فوائد، منها الفائدة الأولى الحذر من قرناء السوء سواء قرناء في الشبهات أو في الشهوات، قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا مدرك بالحس والمشاهدة والواقع، فإن بني جلدتنا الذين عاسوا في أرضنا الفساد فأزهقوا أرواحا معصومة بالإسلام تدينا أو عهدا وأتلفوا أموالا محترمة طائلة واستحلوا الدماء والأموال لو تربوا على علماء سنة وفضيلة وفقه في دين الله لم يحصل لهم ما حصل، لكنهم جاءهم أقوام سلقوهم بألسنة حداد لهم قلوب شياطين في جثمان أناس فجرفوهم وأفسدوهم على أهليهم أفسدوا عليهم دينهم فجندوهم حربا على السنة وأهلها. ومن أكبر البواعث على ذلك وأكبر ما يغذي هذا الفكر التكفيري الخارجي الضال المضل كتب سيد قطب لا سيما معالم في الطريق وكتاب التفسير، وهناك كتب أخرى كتب الغزالي السقة وكتب القرضاوي وغيرهم من أئمة الضلال.
صدق حفظه الله تعالى هذه الكتب التي أسست هذا الفكر التكفيري وكانت منبع الإرهاب في هذا العصر، كتب الإخوان المفسدين وعلى رأسهم رأس هذا التكفير ومنبعه وأسه وهو نقطة الدائرة سيد قطب عليه من الله ما يستحق، ومنهم بعثت كل هذه الطوائف، لا سيما لما حصل من حاله أنه قتل وأعدم فألهب حماس الناس، فحصل تعاطف مع سيد قطب من جهتين، من كلامه في كتبه وإثارة العواطف والنعرات، ومن حاله لما قتل، والناس يتعاطفون دائما مع أمثال هؤلاء، والناس لا يقيسون مقياس الكتاب والسنة ولا يزنون بميزان الكتاب والسنة، فلهذا تعاطفوا معه كثيرا وانتشر فكره هذا التكفيري في الناس بتجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات وعلى رأسهم الحكام وغير ذلك، فحصل ما حصل وإلى الآن. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ينشأ هؤلاء المتأخرين أيضا الذين في عصرنا هذا محمد عبد المقصود ومن معه، هذا الرجل أيضا الذي يتصدر بستار السنة لكنه تكفيري جلد متناقض جاهل بالسنة كاتم لما يعرفه منها، فهو أيضا ممن يحمل هذا اللواء ويؤزز الناس عليه. ناهيكم عن دولة داعش والقاعدة وعلى رأسهم الظواهري الذي يكفر حكام المسلمين ويكفر ويحذر من علماء المسلمين المعروفين، وحذر من علماء المسلمين وعلى رأسهم ابن باز وهي كبار العلماء فقد حذروا منهم تحذيرا شديدا أيضا. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم أو حلوقهم سماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح: الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أفادنا أن هذا المسلك الخارجي التكفيري المحارب لا ينتهي أبدا، وهذا يستدعي من الأمة الحذر منهم والتفطن، فهم لا ينتهون، لكنهم إذا قويت شوكة أهل السنة استخفوا، وإذا ضعفت الشوكة علوا وأظهروا أمرهم.
لأن النبي لأن ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشأ ناشئ من إخوان القرآن يجوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. يبقى كلما خرج قرن، فقرون هؤلاء تتوالى، لكن كلما خرج قرن قطع. نعم.
وحديث أنس رضي الله عنه أفادنا شيئا جديدا، وهو أنهم لهم علامة وهي التحليق، يعني يحلقون شعورهم.
نعم، تعبدا، فلهم علامة، وقد تختلف هذه العلامة من عصر إلى عصر. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أذين السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا إمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: وهذا الحديث مضى شرحه فيما قبله، وقد اشتمل على الثناء الجميل على من قتل الخوارج أو قتلوه، والذم الشديد لمن قتل تحت راية الخوارج، وتصريح الصحابي بكفرهم بعد أن كانوا مسلمين، وعد من قتلهم بطوبة، وعد من قتلهم بطوبة، والوعد من صيغ الأمر، فالحديث صريح الدلالة على تأكيد ما مضى في الأحاديث التي قبله، وأنه ينبغي للأمة أن تتأهب لهم، كلما نبتت نابتة منهم فإنها نابتة شر.
نعم، يعني هذا في التصريح، قال: قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفار. هل هنا الكفر الأكبر أو الأصغر؟ شوف كده كلام تحقيق مذهب أبي أمامة في هذا، تحقيق مذهب أبي أمامة. شوف الشراح كده على هذا الحديث، كلام الشراح على هذا الحديث. أتيت بكلام شيخ الإسلام عبد الظهير؟ نعم. قال إيه؟ هات يا اقرأ إسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: في النبوات لا يكفر الخوارج، لا يكفر الخوارج، ولا يحكم علي رضي الله عنه وأئمة الصحابة فيهم بحكمهم في المرتدين، بل جعلوهم مسلمين. وقال أيضا: الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدها أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه في مانع الزكاة، إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين؟ وهذا كله مما
الشطر الأخير ده.
قال
بعد قول مالك في مذهب مالك روايتين، في مذهب أحمد
أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه في منع الزكاة، إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم كما في الفتاوى.
هنا نعم. فإذا النزاع موجود، لكن هنا الشيخ الإسلام يحكي علي رضي الله عنه لم يكفره ولم يقتل قتال المرتدين، وعلي قد قتل معه الصحابة، وقتالهم قتال بغاة لا قتال المرتدين، شهادة منهم أنهم ليسوا كفارا، أنهم ليسوا كفارا. نعم فين؟ وعد من قتلهم بطوبة نعيم يعني، والوعد من صيغ الأمر يعني اقتلهم، يبقى هذا الأمر بقتلهم، لأنه لو قتلهم فقد قتلهم قتلهم محمودا. فطالما أن الله عز وجل وعد الحسنى على ذلك، طوبى لمن قتلوا وقتلهم وكذا، إذن قتالهم يكون محمودا، يعني إذن الأمر بالقتال لأن الموضع من مواضع المحمودة في بدء الأمر يعني. والوعد من صيغ الأمر أي كل ما وعدك الله سبحانه وتعالى أو كل ما وعدك الشرع عليه فضيلة فأنت مأمور بفعل.
نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: باب فيما أنكرت الجهمية. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ قال: تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آية في خلقه. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: قوله
رد على الجميع، ثقل بعد الخوارج فرد على الجميع، هذه قاعدة ويدلل يا أمة الإسلام على أن الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأنه لا تستقيم سنة مع السكوت عن هؤلاء، ولا بد من تمييز أهل الحق من أهل الباطل، لكن ذلك يكون بعلم وورع وحكمة. نعم. فإن أول من رد على المخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث. نعم.
قوله رحمه الله: باب فيما أنكرت الجهمية. الجهمية نسبة إلى إمامهم ومؤسس مذهبهم، وهو الجهم بن صفوان الترمذي، كنيته أبو محرز، أخذ الجهم مذهبه وهو التعطيل في الصفات عن الجعد بن درهم، وأخذ الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان بن سمعان عن طالوت اليهودي، وأخذ طالوت فيما يقال عن خاله لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجهم قتله سلم بن الأحوز صاحب شرطة نصر بن سيار في آخر خلافة بني أمية، وقتل الجعد شيخ جهم خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. والجهمية في التوحيد معطلة، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجئة. والسؤال ها هنا: ماذا قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة؟
الجهمية للجهم بن صفوان، وقد أخذ الجهم هذا عن الجعد، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان عن طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذ عن لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمية في التوحيد معطلة، أي في الصفات والأسماء، وفي القدر جبرية، فهم جبرية لا يرون العبد إرادة ولا مشيئة، وهم في الإيمان مرجئة، بل غلاة المرجئة، إذ يرون الإيمان معرفة. وكلهم في الإمامة خوارج على السلطان، فكلهم يرون السيف. نعم.
قال: والسؤال ها هنا: ماذا قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة؟ والجواب: المصنف رحمه الله من أئمة السنة المقررين لها الذابين عنها وعن أهلها والناصرين لها. وقصده من هذه الترجمة شيئان: أحدهما الرد على الجهمية فيما أنكرته من أسماء الله وصفاته، والثاني تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وأهل السنة على هذا المسلك يقررون التدين الحق التدين الخالص، ويسعون في تصفيته من شائبة الشرك ومن شائبة البدعة، وكذلك يحذرون من المعاصي ويحذرون من المعاصي، كما أنهم يردون على المخالف مخالفته وإن كان المخالف من أهل السنة. والرد تارة يكون تلميحا وهو التعريض بالمخالف، ويكون أحيانا تصريحا، وقد بسطت ذلكم في غير هذا الموطن، بما يغني عن إعادته هنا. فإذا تكرر هذا فإن بيان ما تضمنته هذه الأحاديث الأربعة ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وذلك في المحشر في الموقف يرونه عيانا بأبصارهم بأعين رؤوسهم، وهذا ما أنكرته الجهمية والمعتزلة وطوائف أخرى، أنكروا رؤية المؤمنين ربهم. وقد ذكرت في مناسبات متعددة شبه القوم والرد عليها بما يغني عن إعادته هنا، فليراجعه من شاء. الشيء الثاني توكيد هذه الرؤية وأنها رؤية محققة لا تقبل المجاز إذا سلمنا بالمجاز، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم طارة بصورة الاستفهام تضارون تضامون. والخلاصة أن هذه الأحاديث دلت على رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة بأعين رؤوسهم لا يلحقهم في ذلك ضيم بحيث يراه أحدهم دون الآخر، وكذلك لا يتزاحمون في رؤيته. وهذه الرؤية من أسلوب توكيدها أنهم يرون الله كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكذلك كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وانفرد الحديث الأول وهو حديث جرير بزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا حظ منه صلى الله عليه وسلم على صلاتين من الصلوات الخمس، وهذا الحظ يتضمن تعظيم شأن هاتين الصلاتين، فما هما؟ الصلاة التي قبل طلوع الشمس الفجر، والصلاة التي هي قبل غروب الشمس هي العصر. والذي يظهر والله أعلم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بعد إخباره المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة أن من حكمة الله أن من حافظ على هاتين الصلاتين فهو من أهل الكرامة النائلين هذه الرؤية، وفضل هاتين الصلاتين متواتر تواترا معنويا يوجب العلم والعمل،
وأن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة التي أعظم نعيم على الإطلاق. فهذا من فضائل صلاتي الصبح والعصر في جماعة. فماذا بأهل السنة والجماعة؟ رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، وهذا من أعظم النعيم، خلاف الأهل البدع الذين لا يرون ذلك، يرون أن الله عز وجل يرى، لأنهم يعطلون كل هذا ويعتبرون أن الرؤية تستلزم أن يكون الله عز وجل جسما متحيزا، وهم ينزهون الله عن ذلك. من هنا نشأ الضلال، أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث واضح جدا وضوح الشمس في رائعة النهار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: هل تضامون في رؤيته؟ لما وفي بعض الروايات أنهم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فأجاب النبي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا واضح، سؤال واضح والجواب واضح. ومعنى رؤية الرب سبحانه وتعالى كما ترون القمر يعني أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وهذا يدل على أنها رؤية حقيقية بالأبصار وليست رؤية قلب يحصل بها من النعيم والتمتع ما يحصل. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال: خالد في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح في الحديثين: أولا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي تكليمه عباده ومحاسبته إياهم، وذلكم أن العبادة من حيث محاسبة الله إياهم صنفان. الصنف الأول صنف هم أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات واستبقوا الخيرات وتنافسوا في الطيبات، عملوا بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولكنهم ألموا بذنوب استحقوا عليها العقوبة. فهؤلاء يدني الله عز وجل الواحد منهم ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه، وهذا هو العرض فقط. أتذكر ذنب كذا؟ هل تذكر ذنب كذا؟ والعبد يقول في ذلك كله: نعم يا رب، لا أنكر شيئا. فإذا أيقن أنه قد هلك قال الله له: ما فيها من حسنات فهي لك، وما كان فيها من سيئات فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. الصنف الثاني الكفار والمنافقون، فهؤلاء يفضحون على رؤوس الخلائق يصاف بهم ويقال فيهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الحديث الصحيح: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وقد يناقش الحساب من هو مؤمن، ولكن أراد الله أن يعاقبه جزاء ما اقترفت يداه واكتسب في الدنيا من معاصي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكن القول أن الناس أصناف: صنف لا يحاسبون، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث عرض الأمم عليه، ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. والصنف الثاني من يقررون بذنوبهم تقريرا وتعرض عليهم عرضا، فهؤلاء مغفور لهم. والصنف الثالث من يناقشون الحساب: لما فعلت كذا؟ كيف فعلت كذا؟ فهؤلاء يهلكون. والصنف الرابع من لا يحاسبون من الكفار والمنافقين، فهؤلاء ليست لهم حسنات يوقفون عليها، وإنما أعمالهم كلها سيئات، لكن من عمل صالحا في الدنيا من الكفار والمنافقين فإن الله يعجل له حسناته، فإذا لقي الله لقي الله ولا ثواب له، فإذا قال حسناتي يبين له ويعرض له ويعرض له حسناته، وأن الله قد جازاه عليها في الحياة الدنيا. ثم تضمن حديث عدي رضي الله عنه،
وهذا الذي اختاره العلماء، أن الكافر لا يحاسب حسابه موازنة بين حسنات وسيئات، إذ لا حسنة له، فإن الشرك يحبط جميع الحسنات. فقال: والصنف الرابع من لا يحاسبون الكفار والمنافقين، فهؤلاء ليست لهم حسنات يوقفون عليها، وإنما أعمالهم كلها سيئات، لكن من عمل عملا صالحا في الدنيا من الكفار والمنافقين فإن الله يعجل له حسناته، فإذا لقي الله لقي الله ولا ثواب له. نعم.
ثم تضمن حديث عدي رضي الله عنه أمرا زائدا، وهو الحض على ما يقي العبد النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا دليل على أنه ينبغي للعبد أن يستكثر من الصالحات، فإن من أسباب الوقاية من النار استكثار العبد من صالح الأعمال، والله أعلم.
نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن صهيب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح: أقول هذان الحديثان اتفق على رؤية المؤمنين ربهم رؤية خاصة، وهي حين دخولهم الجنة، فتحصل لدينا في الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم مرتين، إحداهما في عرصات القيامة في المحشر، وهذه هل هي خاصة بالمؤمنين أو هي عامة لهم ولغيرهم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فطائفة قالت إن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وطائفة قالت إنه يراه مع المؤمنين المنافقون لأنهم مسلمون، وطائفة قالت يراه مع المؤمنين الكفار والمنافقون. ثم يحتجب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين، ويبقى المؤمنون مسرورين برؤية ربهم جل وعلا.
نعم. إذن المؤمنون يرون ربهم عز وجل في الجنة وفي العرصات، وأما إذا دخل المؤمنون الجنة فإن الله عز وجل لا يراه غير المؤمنين. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن في العرصات اختلفوا، هل هذه الرؤية تكون خاصة بالمؤمنين أو تتعدى إلى غيرهم؟ فمن قائل تتعدى إلى المنافقين، لأن المنافقين مع المسلمين أظهر مع المؤمنين أظهروا ذلك في الدنيا، فكل من أظهر ذلك رأى، فيدخل بذلك المنافقون فيراه المؤمنون والمنافقون فقط. وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أئمة السنة. وأما القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، هذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثالث أنه يراه الجميع حتى الكفار، لكنها ليست رؤية إكرام، وهذا قول عليه السالمية. نعم.
والموطن الثاني وهو حين
الراجح أنه لا يراه إلا المؤمنون، أنه لا يراه إلا المؤمنون، وإن كان دخول المنافقين له حظ أيضا في الحديث، حديث الساق، لكن الراجح أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم.
والموطن الثاني وهو حين دخولهم الجنة، وهذه خاصة بالمؤمنين بالاتفاق، ليس فيها نزاع بين أهل السنة أنها خاصة بهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم أبدا. وأما من حيث ما يختص به كل حديث منهما وينفرد به عن الآخر، فحديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه اختص أولا بإثبات الجنتين وأنهما جنتان من ذهب وجنتان من فضة، وهذا دليل على أن الجنان متفاوتة ومتفاضلة، كما قال الله جل جلاله، كما قال الحق جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أن قال: ومن دونهما جنتان، ومن تفاضلهما أن إحداهما آنيتهما وما فيهما من ذهب، والأخرى آنيتهما وما فيهما من فضة. ثم زاد حديث أبي موسى رضي الله عنه بوصف الله بصفة وهي الكبرياء، وأنها رداءه. وفي الحديث الآخر وهو حديث قدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا قصمته. ونحن كما ورثناه عن أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة، نثبت ذلك على ظاهره ولا نتأوله. والرداء معروف هو الكساء الذي يحجب، وأما رداء ربنا فالله أعلم بكيفيته. ومما اختص به حديث صهيب رضي الله عنه أولا تكليم الله أهل الجنة، ففي صحيح البخاري ومسلم يقول جل وعلا لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وثانيا أن ما ينعم به المؤمنون من رؤية ربهم وبارئهم ومعبودهم جل وعلا هي أعظم من نعيم الجنة كله، وهي التي قال الله فيها كما في الحديث القدسي وهو مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وثالثا فيه تفسير آية يونس صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما سمعتم من حديث صهيب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا من تفسير القرآن بالسنة فلا يعدل عنه إلى غيره. والقاعدة أنه إذا تعارض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مع تفسير صحابي فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكى تفسير الصحابي ولا يسرب عليه. وها هنا لابد من بيان الأقوال في تفسير آية يونس، وهي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه أيها المسلمون والمسلمات وعود من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. أولا الحسنى وزيادة، وثانيا سلامة وجوههم من الذلة والقطر، فتكون وجوههم مسفرة كما قال الله جل وعلا في سورة عبس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقال في الكفار: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كثرة أولئك هم الكفرة الفجرة. فانظروا التقبيح، وقد قدمنا في غير مجلس أن ذكر الأوصاف الحميدة يتضمن من الله الثناء على أهلها والأمر بالاقتداء بهم، وذكر الصفات الذميمة يتضمن ذم أهلها والحذر منهم، وأن من سلك مسلكهم سيتجه إليه الذم والمقت والتقبيح. ثالثا الفلاح، وهو في الدنيا شامل للعزة والتمكين والأمن والظهور والتثبيت على الدين، وفي الآخرة ما أعده الله للمتقين ومنه الجنة بما فيها من نعيم، وأعظم نعيمها رضوان الله كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ثم بعد هذا لابد من البيان الآخر في معنى قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم وللمفسرين. القول الأول: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الرب جل وعلا، وهذا هو قول أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة والتابعين ومن بعده من الأئمة، ويؤيده حديث الباب وأتم منه في صحيح مسلم وأحاديث أخرى عن أبي بن كعب وغيره، وقد ساق ابن كثير ثلاثة أحاديث أخرى بالإضافة إلى حديث الباب. القول الثاني: الحسنى الجنة، والزيادة التضعيف. قال بعضهم: الحسنة بواحدة، والزيادة التضعيف من 10 حسنات إلى 700 ضعف، وهذا قال به جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث: تفسير الزيادة بما أعطوه في الدنيا من ظهور دينهم وإعزازهم وتمكينهم. وعرفت من فحوى هذا الكلام أن الراجح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه كلام، ولكن أهل العلم حينما يذكرون الأقوال في الآية أو يذكرون الأقوال في المسائل فإن هذا مما يقتضيه التقرير العلمي، وقد حتى يقف طالب العلم على مزيد من البحث. وثانيا يبينون الراجح بدليله، وأحيانا تكون الأقوال ليس فيها منافاة، وهذه الأقوال لا ينافي بعضها بعضا أبدا، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الراجح الذي لا يدانيه شيء.
نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: أولا شاهد الباب قول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وهذا دليل على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، ولا يقال إلا لمن يسمع، فمن قال سميع بلا سمع فقد حذو حذو بشر بن غياث المريسي وأسلافه من الجهمية والمعتزلة.
نعم، وهذا قول المعتزلة سميع بلا سمع. نعم.
فبئس الخلف وبئس السلف. وكذلك فيه شاهد آخر من
يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويرون أن أسماء الله عز وجل أعلام مجردة لا تتضمن الصفات، لأن الصفات معاني، وهذه المعاني تدل على أنه محدث. نعم.
وكذلك فيه شاهد آخر من التنزيل الحكيم: قد سمع الله.
هذا يقولون أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مترادفة، كلها مترادفة، فلا فرق بين سميع وبصير وعليم وحكيم وكذا، لأن الفرق يعود إلى المعاني وما لها معاني أصلا. طيب، أهل السنة والجماعة يقولون أسماء الله عز وجل مترادفة ومتباين، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فكلها أسماء لذات واحدة، ومتباين باعتبار المعاني، فكل اسم يتضمن صفة غير الصفة الأخرى. نعم.
وكذلك فيه شاهد آخر من التنزيل الحكيم: قد سمع الله، فالله أخبر أنه يسمع وهو أعلم بنفسه، فما قاله عن نفسه فهو حق وصدق، وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو حق وصدق، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. وهنا قواعد هامة جدا لا يستغني عنها طالب علم في الرد على أهل التعطيل، سواء كان التعطيل كليا وهو تعطيل الجهمية، أو كان التعطيل جزئيا وهو تعطيل المعتزلة بإثبات الأسماء مجردة عن الصفات والمعاني. وكذلك المترودية والكلابية لهم نصيب من هذا، فهم معتزلة إلا في سبع صفات أثبتوها لأن العقل يثبتها. أقول قواعد الرد وصدع مبتدعة التعطيل أو التحريف على وجوههم هي كالتالي، وهذه القواعد تنقسم إلى قسمين: قواعد مستصحبة ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يستصحبها معهم، وهذه القاعدة تتضمن ثلاثة أوجه. يقال لهم: أولا قولك يا معطل من أشعري ومن قبله، قولك
لا يسمون معطلة، فالتعطيل إما كلي وإما جزئي، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية، وتعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة وتعطيل الأشاعرة والمتردية. نعم. فإن الجهمية يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة يعطلون الصفات دون الأسماء، والأشاعرة المتردية يثبتون سبع صفات، وكل هذا تعطيل، هم ينسبون إلى التعطيل، فكلهم معطلة. نعم.
قولك خلاف ظاهر النصوص، هذا أولا، وثانيا خلاف ما أجمع عليه السلف، وثالثا ليس عليه دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة، وبعض الصفات يكون النقد في عليهم فيها من وجه رابع، وقد يزيد إلى وجه خامس أو سادس، هذا بتتبع، لكن الثلاثة الأوجه الأولى هذه لا تنفك عنها. يا معشر أهل السنة من الطلاب والطالبات، هذه أصول الرد عليهم، ومن أراد الاستزادة فليراجع لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله. والمجادلة هي خولة بنت ثعلبة، وزوجها هو أوس بن الصامت رضي الله عنهما، فإنه ظاهر منها، قال: هي عليه كظهر أمه، وكان الظهار أول الإسلام طلاقا، ثم صار بعد يمينا فيه الكفارة، وهي تحرير رقبة قبل أن يتماس، يعني قبل أن يأتيها، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع صيام الشهرين أطعم 60 مسكينا، والظاهر أنه إذا لم يستطع إطعام 60 مسكين أنها لا تحل له. قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده.
يقول: والظاهر فلما استطع صيام الشهر أطعم 60 مسكينا، وظاهر أنه إذا لم يستطع إطعام 60 مسكينا أنها لا تحل له.
أنه إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا أنها يقول إيه وهي الكفارة ويتحرق قبل يتماسى يعني قبل ينتهي. فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فإن لم يستطع صيام شهرين أطعم 60 مسكينا. وطبعا هذا محمول أيضا على هل الإطعام يكون من قبل أن يتماسى أو بعد أو له أن يمس قبل الإطعام. فإن الله عز وجل ما لم يذكر من قبل أن يتماسى في الإطعام فإطعامه 60 مسكينا. فهل يلزم أيضا الوقوف على هذا؟ من قال بالقياس قال يلزم قياسا على تحرير الرقبة وقياسا على صيام الشهرين. ومن قال بأن العبادات لا قياس فيها وإن الله عز وجل سكت عن ذلك فنسكت فقال لا يلزم ذلك. فمن انتقل إلى الإطعام فلا يلزم فيها من قبل يتماسى. وهذا الذي تطمئن إليه النفس فإنما سكت الله عز وجل عنه نسكت عنه. كما قال سبحانه وتعالى في القتل الخطأ فإنه ذكر تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر إطعاما. فتنازع العلماء هل يقاس على الكفارة المغلظة في الظهار أم أنه يقتصر على مورد النص؟ على قولين أصحهما أنه يقتصر على مورد النص وسكت عن أشياء من غير نسيان. قول الشيخ هنا والظاهر أنه إذا لم يستطع طعام 60 مسكينا أنها لا تحل له. الصحيح أنه إذا لم يستطع فإنه يأتيها لكن إذا قدر يوما ما على ذلك لزمه الإطعام. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. قال الشيخ الألباني الصحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه صفات عدة. الصفة الأولى الكتابة فهي كتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد سبحانه وتعالى. الصفة الثانية صفة اليد فمن أنكر صفة اليد يرد عليه بالأوجه الثلاثة ومن فسرها بالقدرة نأتي بالوجوه الثلاثة ونقول من وجه الرابع لو كان معنى بالقدرة لما كان لآدم مزية فإن جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله. وهل يوجد في المخلوقات شيء أوجده الله بغير قدرته؟ الجواب لا كلها مخلوقة بقدرة الله لكن آدم خصه الله بمزية وهي أنه خلقه بيده. ووجه خامس لو كان القول كما قالوا لاحتج إبليس على الله عز وجل وقال وأنا يا رب خلقتني بقدرتك ولكنه لم يحتج بذلك بل احتج بالقياس الفاسد قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أعقل وأفقه من الجهمية ومن لف لفهم في التعطيل. والله هو أفقه منهم يعلم تماما أن آدم صلى الله عليه وسلم مخلوق بيد الله وأن الله باشر خلقه بيده. ثم الوجه السادس قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان فيلزم على قولكم هذا أن الله له قدرتان وهذا لم يقله أحد. الصفة الثالثة الرحمة وهؤلاء المؤولة يفسرونها بإرادة الرحمة فنرد عليهم بالأوجه الثلاثة ونزيد وجها رابعا نقول ما يشاهده الخلق من تتابع النعم واندفاع النقم هو دليل على رحمة الله بعباده. الصفة الرابعة النفس. الصفة الخامسة الغضب وفسره أهل التعطيل بالانتقام فنرد عليهم بالأوجه الثلاثة وهناك وجه رابع وهو أن الانتقام عقوبة الغضب أو تقول دل الشرع على أن الغضب شيء والانتقام شيء آخر فاسمع قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فما معنى آسفونا؟ معناه أغضبونا. إذن هنا مغايرة بين الغضب والانتقام وهي أن الانتقام عقوبة مترتبة على الغضب فمن أغضب الله انتقم الله منه. قال ابن ماجه رحمه الله قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل عبد الله بن عمرو ابن حرام رضي الله عنه يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحة. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الشيخ الألباني حسن. قال الشارح هنيئا له رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه عدة فوائد وأحكام. الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ملاطفته، وهذا هو سمته مع جميع أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، وهو سمت ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم ينصب نفسه داعيا إلى الله عز وجل. ولا مانع أن يشتد حينما يستدعي الأمر الشدة، فإنه اشتد على معاذ رضي الله عنه لما أطال على قوم الصلاة، قال فتان أنت يا معاذ، لكن الشدة لا تخرجه عن الصواب وتنأى به إلى الطيش، لا، فهو صلى الله عليه وسلم لما رأى من جابر ما رأى من الانكسار والحزن، وأن أباهم تركهم على حال متعبة، تقدر رضي الله عنه واهتم، فلطفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. وهذا تنبيه إلى أنك أيها المسلم إذا رأيت عبدا من عباد الله كئيبا حزينا فاستعمل معه البشارات، وهذا من التعزية. الفائدة الثانية فضيلة أبي جابر عبد الله بن عمرو ابن حرام رضي الله عنه، فإنه كرمه الله عز وجل واختصه بأن كلمه كفاحة، يعني بلا حجاب، وهذا التكليم في البرزخ فنثبته على ما صح به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وإن صح عندنا في غيره كذلك أثبتناه، لأن أهل السنة الذين ورثنا عنهم السنة جزاهم الله عنا وعنكم وعن سائر بلاد أهل الإسلام خير الجزاء، ونعني بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم، يمشون على وفق النصوص لا يجاوزونها، لا يقصرون دونها ولا يزيدون عليها. وكذلك كلم عبد الله رضي الله عنه ربه ورد عليه، فالله أحياه في البرزخ وتسمى حياة برزخية. الفائدة الثالثة أن من قضى عليه الموت لا يرجع إلى الدنيا أبدا، لا بجسده ولا بروحه، وفي هذا رد على من يدعي أن الأولياء يغيثون من استغاثهم بأرواحهم أو بأجسادهم، فهؤلاء كذبة، وهذا الحديث رد عليهم. فانظر العبد الصالح الذي كلمه ربه كفاحة، لم يجه الله له طلبه، والله عز وجل هو الذي أمره أن يسأل، فقال له تمنى علي أعطك، فسأل الله أن يحييه ليقتل فيه ثانية. فانظروا أمنية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما كانت من أجل الدنيا، وإنما كانت من أجل الآخرة، ومع هذا لم يجبه ربه، لأنه قضى أن من مات لا يرجع إلى الدنيا. وهنا قد يقول قائل ممن أولع بالشبهات، كيف تصنعون بما أخبر الله عز وجل به من موت الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فأحياهم الله، وكيف تصنعون بمن أحياهم المسيح الصديق بن الصديقة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، أعني عيسى وأمه، فالله عز وجل أخبر أنه يحيي الموتى.
فالجواب كان الله عز وجل لا يعيد الميت إلى الدنيا، فكيف نفسر هذه أن الذين أماتهم الله عز وجل كما ذكر الله صدقا في القرآن ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه وأحيا عيسى الموت وكذا، كيف نفسر هذا مع أنه الأجل معروف محتوم وأن أحدا لا يرجع إلى الدنيا؟ فالجواب
أولا نحن نسلم لهذا ولا ننازع فيه، لأنه في كتاب ربنا، والانفصال عنه من وجهين، إما أن يقال هذا خاص، وإذا تعارض في الظاهر عام وخاص فإن العام يحمل على الخاص فيقدم الخاص، أو قد تكون هذه أمورا استثناها الله عز وجل، أو يقال إن هذا الإحياء لمن لم ينقضي أجلهم، والوجه الأول عندي أرجح،
بل الوجه الأخير هو الذي يظهر رجحان، الوجه الأخير الذي يرجح رجحانه، وهو أن هؤلاء من قضى أجلهم من نهاية، وإنما قدر الله لهم أنهم يموتون أولا ثم يعودون من باب المعجزة ومن باب الآية، ثم بعد ذلك يأتي أجلهم الذي لا انقضاء لا حياة بعده، فحينئذ لا يخرجون، فهذا يكون من باب التقدير، ما الله عز وجل قدر هذا ثم أحياهم آية من آياته سبحانه وتعالى يري خلقه ذلك، وكعزير الذي أمته الله 100 عام ثم بعثه ليرى هذه الآية، فهذا معلق، هذا أمر معلق وليس هو خاتمة الأجل. فقول أو يقال إن هذا الإحياء لمن لم ينقضي أجلهم، هذا القول الذي هو أقرب هذا عندنا، أو يقال هذا خاص. طيب هو خاص ما ليس جوابا أيضا، هذا خاص كيف يجاب عنه؟ بقي الأمر أيضا يحتاج إلى استفسار، يعني هذا خاص يعني أن كل من قضى الله عز وجل أنهم يموتون لا يعودون إلا هؤلاء، خاص إلا هؤلاء، يبقى هذا تخصيص،
يبقى إذن قول سبحانه وتعالى فإذا جاء جوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقول الله عز وجل إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا، قال كلا إنها كلمة وقائلها، ما في استثناء في القرآن في هذه المسألة. فوالله أعلم هذا محمول على هذا الأمر، وهو أن هذا الإحياء لمن لم ينقض أجلهم. وأما ما حدث لعيسى فإنه خاص بهم، فهذا وذاك يشتركان في الخصوصية والله أعلم. نقول هذه أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وشاء الله عز وجل هذا لإظهار هذه الآية فقط، إظهار آية يترتب عليها إقامة حجة على الخلق، وإلا أجلهم النهائي ما حصل. نعم. بس هذا انت تقول الجن، الجن هو الذي يفعل ذلك يعني؟ يعني باب إظهار الخوارق الشيطانية يعني. لكن نحن نتكلم يعني ما هو بالخوارق الشيطانية، هذا حصل، حصل أن عزيرا مات 100 سنة ثم عاد، فيقال يعني كيف نجمع بين هذا وذاك. نعم. والصحيح أن هذه أن هؤلاء لم ينقضي أجلهم، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه آية من الآيات، فكان هذا داخلا في التقدير الذي يراد به حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. هو إيه؟ من جهة يعني الاستدلال، من جهة الاستدلال يعني أن الشيطان ما قال لله سبحانه وتعالى، ما قال وأنت خلقتني بقدرتك، ما أول بالقدرة، ما أول بالقدرة من هذه الجهة، وليس مطلقا، وليس أنها أن الشيطان أفضل من هؤلاء، فإن الشيطان فإنهم يعني فإنهم فالشيطان أفضل منهم في هذا، فإن الشيطان لا يفوق أحد، إذ كل شخص ما عند الجامية وما عند الخوارج وما عند اليهود والنصارى وما عند ملاحدة، كل ذلك من الشيطان، هو أستاذه في ذلك، لكن يعني يقصد من جهة الاستدلال. يقصد بالعموم لأنه يكون مكذبا بالقرآن. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال الشيخ الألباني صحيح.
هذا كله رد على الجهمية معطلة الصفات، ففيه إثبات صفة الضحك. نعم.
قال الشارح هذا الحديث فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى شاهد الباب إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهو ضحك حقيقي يليق بالله عز وجل، شأنه شأن سائر الصفات، شأن سائر الصفات من ذاتية وفعلية، وهو صفة فعلية. الفائدة الثانية عظم أجر الشهيد في سبيل الله، وهو من يقتله الكفار في المعركة. الفائدة الثالثة أن الإسلام يجب ما قبله، ووجه ذلك أن الكافر الذي
الشهيد بالمعنى الخاص وهو من يقتل في المعركة في حرب بين المسلمين والمشركين، أما الشهيد كأجر فهو أعم من ذلك، فقد فيدخل فيه المبطون وغريق، لكن الشهيد بالمعنى الخاص هو الذي يقتل في المعركة، فهذا شهيد الدنيا والآخرة. الدنيا تجرى عليه أحكامه الشهداء في الدنيا من ترك التغسيل والصلاة عليه، وفي الآخرة هو شهيد في الأجر. نعم. أما هؤلاء المبطون والغريق وكذا فهؤلاء لهم أجر الشهداء في الآخرة، لكن في الدنيا لا تجرى عليهم أحكام الشهداء. نعم.
الفائدة الثالثة أن الإسلام يجب ما قبله، ووجه ذلك أن الكافر الذي قتل مسلما لما أسلم واستشهد في سبيل الله دخل الجنة.
نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن سعيد بن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه من الصفات الإلهية ما يأتي. الصفة الأولى صفة القبض، والقبض ضد الانبساط وهو الإمساك على الشيء باليد.
ضد البسط.
ضد البسط وهو الإمساك عن الشيء باليد، والبسط فتح اليد، وهذا من حيث اللغة. وأما من حيث كيفية ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه متقرر عند أهل السنة أن صفات الباري جل وعلا معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة باعتبار معناها ومجهولة باعتبار كيفيتها، فالصفات لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل. إلا الله عز وجل. الصفة الثانية اليد، فإن القبض لا يكون إلا باليد، وأن هذا القبض يكون باليمين، وكذلك فيه صفة الطي في قوله يطوي السماء، فالأرض يقبضها عز وجل والسماء يطويها، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يظهر أنه سيستغربه الكثير أن هذه الأرض تبدل بأرض أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في صفة الأرض المبدلة كقرصة النقي، يعني صافية بيضاء كالفضة، هذه أرض المحشر. أما أرضنا فإنها تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فاللهم اجعلنا من أكلة هذه الأرض يوم القيامة. أو تعجبون من هذا؟ هو في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، ومسلم في كتاب صفة القيامة، ويذكره المفسرون من أهل السنة، فذكره البغوي رحمه الله في تفسيره بإسناده من طريق البخاري ومن طريق مسلم عند قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال الصفة الثالثة إثبات الكلام لله عز وجل، والكلام هو ما كان بحرف وصوت وإلا فلا يسمى كلاما. وفي هذا رد على جميع المعطلة الذين لا يثبتون الكلام لله عز وجل.
هذا عند البخاري كلام حجر عليه تكون الأرض يوم القيامة. نعم.
وفي هذا رد على جميع المعطلة الذين لا يثبتون الكلام لله عز وجل ويقولون هو كلام يخلقه في غيره وغيره يعبر عنه، أو يقولون هو كلام في نفسه كالأشاعرة وهذه وتلك، كلاهما ضالة مضلة. الصفة الرابعة صفة الملك، وهذه يدلنا عليها قوله أنا الملك، فالملك اسم يدل على صفة الملك. قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها، فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه فوائد، منها الفائدة الأولى شدة خوف الملائكة من ربهم جل وعلا مع قربهم منه، وأنهم أعلم الخلق به، وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ومع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، حينما يسمعون قضاء الله عز وجل يخرون ويصعقون ويضربون بأجنحتهم خضعانا لله عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى أنه يجب على كل عبد من عباد الله أن يخاف الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة وفي السر والعلانية، وأن ينتهج الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفائدة الثانية إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأهل السنة يثبتون العلو بأقسامه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات.
يعني علو الذات وعلو الصفات. علو الصفات على قسمين قدر وقهر.
والمبتدعة يوافقون أهل السنة في إثبات علو القدر وعلو القهر وينكرون علو الذات، وأهل السنة ولله الحمد يثبتون كل ما جاء في كتاب ربهم وصحت به سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ولا يتمحلون، ولهذا كانوا أوفر الناس حظا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يثبتون علو الذات فيقولون الرحمن على العرش مستوى على العرش بذاته، وهذا ما ينكره البدع، لأنهم يعتقدون أننا لو أثبتنا علو الذات فإن ذلك يقتضي التجسيم ويقتضي أن العرش يحيط بالرب سبحانه وتعالى، فعطلوا بعدما مثلوا، فمثلوا بالذهن هذه الصورة ثم عادوا فعطلوها لأنها لا تليق بالله عندهم. نعم.
الفائدة الثالثة إثبات صفة الكبرياء في قوله وهو العلي الكبير، فالكبير اسم لله ويدل على صفة الكبرياء له سبحانه وتعالى، وهي قريبة من صفة العظمة. الفائدة الرابعة أن الكهنة والسحرة ليس عندهم في سحرهم وكهنتهم إلا ما يتلقونه عن الجن. الفائدة الخامسة أن أهل الباطل لا يروجون باطلهم ويوصلونه إلى السذج وضعفاء العقول إلا حين يمزجونه بشيء من الحق. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الكاهن يصدق في كلمة واحدة ويروج معها 100 كذبة، فبناء على الكلمة التي صدقت لأنها حق يقبل الناس معها 100 كذبة، فيقولون ألم يقل يكون في يوم كذا كذا وكذا وقد حصل. وهكذا المبتدع على اختلاف بدعهم لا يمكن أن يروج أحدهم بدعته إلا بشيء من السنة. وما أحسن ما قاله المفضل ابن مهلهل رحمه الله: ولو كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك في بدو أمره بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وهذا والله جربناه، فإن من عرفنا من أساطين الحركة الفكرية الثورية العارمة المتحسبة.
يعني صاحب البدعة ما يكلمك في أول مجلسه بالبدعة، إنما يتلون معك فيكلمك بما تكون أنت. فإذا كنت سلفيا كلمك في الأول شيخ الإسلام والإمام أحمد وكذا والسنة، ثم بعد ذلك يعطيك بدعته، فانتظر على المبتدع فإنه سيظهر بدعته يوما ما. ومن هنا لا تجلس إلا عند المعروفين بالسنة، لا تجلس عند المجاهيل، فأولئك المجاهيل لا تدري ما وراءهم، لكن أهل السنة معروفون مكشوفون. نعم.
هذا والله جربناه، فإن من عرفنا من أساطين الحركة الفكرية الثورية العارمة المتحزبة والحركيين أول ما طلوا علينا بكلام جميل جدا ردود على الصوفية وكذا، ثم بعد ذلك أخذوا يضربون على أوتار الثورة الفكرية مثل الذي يستأمنك شيئا فشيئا، فإذا تمكن منك وغرز ثقته في قلبك ضربك.
ولذا ما من عالم من علماء المسلمين إلا وقد اغتر ببعضهم أحيانا. شوف ما في واحد، يعني كلام الشيخ الألباني أخيرا في سيد قطب هو كلامه الأول، كلام الشيخ ابن باز في سيد قطب الأخير هو كلامه في سيد قطب أولا، كلام الشيخ ربيع في الإخوان الأخير هو كلامه في أولا. فطبيعي جدا أنك تقول أنت ألم تكن مع حسان ولا مع فلان يوما ما، ألم تكن مع كل واحد، لابد أنه وقع منه ما وقع، لأن هؤلاء لا يظهرون بدعتهم ظهورا يعرف إلا بعد فترة إذا كان الواحد يقول على المنبر كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وفي الجملة يقول كلاما سلفيا، لكن ما وجدت المحكات والمواضع التي تظهر سنة من بلاد، فطبيعي جدا أن تكون مع حسان بالأمس، طبيعي جدا أن تكون مع أحد الإخوان اللي ما ظهر لك بالأمس، طبيعي جدا أن تكون في الجملة تثني مثلا على كتاب كذا في الجملة وأنت لا تعرف مذهب صاحبه، هذا موجود أصلا. ولهذا الاحتجاج دائما بكلام العلماء وثناء العلماء القديم على بعض الأفراد ليس بحجة، انظر إلى كلامه المتأخر، فإنه قد لا يظهر له ما ظهر أولا، فأهل البدع والأهواء يتمسكون، وأهل الشبه يتمسكون بالكلام القديم، ويأتون لك يقول شوف ابن باز شفع لسيد قطب، شوف ابن باز قال خذ من سيد قطب من كتب خذ بالخير ودع الشر، شوف الألباني رحمه الله قال في حسن البنا وأثنى على كلمته وقال كذا، ما كل أحد ظهر له ما يظهر بعد ذلك. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول ما أقرأ لسيد قطب ما قرأ، لكن لما اطلع على موضع خاص ماذا قال، ولما ابن باز اطلع على المواضع الخاصة ماذا قال، ولما الألباني اطلع على المواضع الخاصة ماذا قال، فما كل أحد يقرأ لكل أحد ولا كل أحد يبيله. ولهذا بعض الناس الذين يعني نراهم معجبين بأنفسهم قد مثلا يقرأ كتاب قد يطلع على بدعة فلان هذا قبلك بيوم، يا الله إذا عرف بدعة فلان قبلك بيوم ولم يتكلم فيه إلى بعد مش عارف إيه، ونحن تكلمنا فيه قبل أن يعرف، ونحن مش عارف كذا كذا إلى آخر، إيه ده ما هو الشيخ ربيع تكلم في سيد قطب هؤلاء قبل ما يتكلم ابن باز، يعني ما يقرأ ابن باز خلاص ما قرأ له، تكلم قبل عثيمين، يبقى خلاص الشيخ ربيع أجل من هؤلاء، أنت ظهر لك اليوم غيرك ظهر له بعد ذلك، يا سيدي جزاك الله خير انك اعتنيت بهذا الكتاب او بهذا الشخص فظهرت حاله اليوم، لكن ما في علاقة بين هذا وبين ان تتهم الاخرين. منذ متى تتكلم في البدع؟ انت كنت معهم بالامس، يعني خلاص، يعني اذا ظهرت بدعة واحد اليوم يبقى لابد اهل الارض، كل اهل السنة على وجه الارض تنطبق معرفتهم في اللحظة، والا من سبق فله الفضل ومن تبع فلا فضل له، وقد كان معهم وقد كان يأكل على مادتهم وقد كان ما ظهر له. العبرة بعد الظهور، فكون هذا يظهر لك اولا، والا يلا احنا بقى تكلمنا في حسنها وتكلمنا فؤلاء قبل ما تكلم الفوزان. الى الان الفوزان ما تكلم، تكلم في حسن من سنين الفوزان ما تكلم. نقول هذا يا اخوان، والفوزان يعرف حد اسمه حسن؟ ولو عرف ما اطلع، ولو عرف حسن يعرف يعقوب، ولو عرف يعقوب يعرف وحيد بالي. اتقوا الله، الانسان يكون عاقل، لكن بعض الناس يريد ان يصنع من الحبة قبة، ما هو ما عندوش الا دي، فحب بقى يتجوزها ويبني حولها عروشا، ان هو يعني رجل جهاد وما شاء الله تبارك الله، رجل من زمان بيجاهد. طيب انت اطلعت على حالي اما بمخالطة، ولا اطلعت على كتاب قرأته ولا كذا، ثم انك مسبوق ايضا من غيرك بكلام في بعض الناس. ما احد الا ومسبوق بغير، ما احد الا ومسبوق بغير. نعم،
اول مرة يقول لك تعال ويضحك لك ويغريك، فاذا تمكن منك ضربك، وقد تكون الضربة قاتلة ما فيها حياة الا في القبر ثم يوم القيامة.
ولذا يقول ابن باس كان يجلس معه، مش عارف سلمان كان يجلس معه. طيب يجلس مع سلمان، يجلس مع هذا، ما تبين، ثم بعد ما تبين حذر منهم وقال مفسدون في الارض. ابن لادن كان ابن عثمين يستقبله وكذا، ما ظهر من ابن لادن ابن لادن الا بعد ذلك. ايه يعني كانوا يحبون او كانوا يقربون؟ ايه وما الاشكال؟ رجل ظاهره صلاح وما عند بدع، يبقى يبعدونه، يعلمون الغيب. نعم، نعم،
اي نعم. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قوله تكون الارض يوم القيامة، يعني ارض الدنيا، خبزة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح الزاي. قال الخطابي
واحد يقول، يعني ابن حجر بيضبط هذا ليه؟ يا محتاجة ديت خبزة، خلاص خبزة، ها؟ لماذا يضبطها ابن حجر؟ لان قد يأتي النساخ من خبرة حبرة، ولهذا اضبط ما يكون الضبط المتقن هو الضبط اللفظ من العلماء اذا قال هذه بكذا هذه بموحدة، وليس الضبط الموجود في الكتب هنا، هذا فعل المطابع والنساخ، انما الضبط ضبط الشراح. نعم، وده الضبط المعتمد.
وقال الخطابي الخبزة الطلمة بضم المهملة وسكون اللام، وهو عجين يوضع في الحفرة بعد ايقاد النار فيها. قال والناس يسمونها الملة بفتح الميم وتشديد اللام، وإنما الملة الحفرة نفسها. قوله يتكفأها الجبار بفتح المثنات والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة، أي يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته. وفي رواية مسلم يكفأها بسكون الكاف. قوله كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. قال الخطابي يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر، فإنها لا تذحى كما تذحى الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي، وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء، ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة، وهو الطعام
السفر
وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر، ومنه سميت السفرة. قوله نزلا لأهل الجنة، النزل بضم النون والزاي، وقد تسكن ما يقدم للضيف وللعسكر، يطلق على الرزق وعلى الفضل، ويقال أصلح للقوم نزلهم، أي ما يصلح أن ينزل عليه من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام، وهو اللائق هنا. قال الداودي المراد أنه يأكل منها من يصير إلى الجنة من أهل المحشر، لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قال قلت وظاهر الخبر يخالفه.
قال الداودي يقول
قال الداودي المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قال ابن حجر قلت وظاهر الخبر يخالفه وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه. وللبيهقي بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. وعن أبي جعفر الباقر نحوه. وسأذكر بقية ما يتعلق بذلك في الحديث الذي بعده. ونقل الطيبي عن البيضاوي أن هذا الحديث مشكل جدا لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة نارا وتنضم إلى جهنم. فلعل الوجه في
أحوال الإشكالية أحوال طارة تصير كذا طارة تصير كذا نعم.
فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا وهو نظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده كقرصة النقي فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها. فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله تعالى نزلا لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها ابتداعا واختراعا. قال الطبي وإنما دخل عليه الإشكال لأنه رأى الحديثين في باب الحشر فظن أنهما لشيء واحد وليس كذلك وإنما هذا الحديث من باب وحديث سهل من باب وأيضا فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والمشبه به في جميع الأوصاف بل يكفي حصوله في البعض وتقريره أنه شبه أرض المحشر بالخبزة في الاستواء والبياض وشبه أرض الجنة في كونها نزلا لأهلها ومهيئة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. قال قلت آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير نارا محمول على حقيقته وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن وقدرة الله تعالى صالحة لذلك بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهل الدنيا ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة ويكون معنى قوله نزلا لأهل الجنة أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله والله أعلم.
يعني أن هذا يحصل لهم قبل دخوله من الجنة وأن الله عز وجل يقلب الأرض لهم كالخبزة فيأكلون منه. الشيخ عبيد يرى أن هناك صفة لأرض المحشر وأن هناك صفة لبقي الأرض صفة لأرض المحشر كقرصة نقي وأما الصفة الأخرى فهي الواردة تكون أرض المقيمة خبزة واحدة فهذا صفة وهذه صفة فتبديل أرض المحشر تكون كقرصة النقي والأرض الأخرى تكون كهذه الخبزة فيأكل منها من يصير إلى الجنة. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الشيخ الألباني صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح اتفق الحديثان على أمور وهي صفات لربنا جل وعلا. الأمر الأول كمال قدرته وكمال عظمته وسعة علمه وأنه يحصي على العباد أعمالهم ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، وهذا يقتضي أن يعلم العبد أنه مجازى على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فليستعد لملاقات الله يوم القيامة بالأعمال الصالحة حتى ينال من الله عز وجل الثواب العظيم والجزاء الأوفى الجنة وما فيها من نعيم. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يخفض ويرفع، فسره بأنه يرفع آخرين ويخفض آخرين، وهذا معناه أنه قائم سبحانه وتعالى في خلقه بحكم العدل، يرفع من هو أهل للرفع بالدرجات العلى وبالذكر الجميل والآخرة، ويخفض من كان ليس أهلا لذلك. الأمر الثالث أن له حجاب سبحانه وتعالى، وحجابه هو النور، كما في الحديث الآخر لما سأله أبو ذر رضي الله عنه حين عرج به قال رأيت نورا، لو ظهر سبحات وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره. الأمر الرابع إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس إثبات السبحات، والسبحات في اللغة تقاطيع جميلة تكون على الوجه في الوجه، وأما سبحات وجه ربنا فلا نكيفها. الأمر السادس إثبات صفة البصر لله عز وجل.
نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه من صفات الرب جل وعلا ما يأتي: الصفة الأولى إثبات اليدين، الصفة الثانية إثبات الملك الواسع الكامل الواسع.
إثبات اليدين من أي جهة؟ وبيده الأخرى. نعم.
الصفة الثانية إثبات الملك الكامل الواسع الذي لا ينقص. الصفة الثالثة كمال غناه. الصفة الرابعة كمال جوده وكرمه، فإنه لم يزل ينفق منذ خلق السماوات والأرض ومع ذلك ملكه لا ينقص. وهذه الصفات تكسب العبد الخوف والطمع، وذلكم أن من كان هذه صفاته قادر على البطش والانتقام ممن عصاه لا يعجزه شيء، كما أنه سبحانه وتعالى لا يتعظمه أن يجود بالعفو والمغفرة على من طمع في رحمته وأقبل عليه. وهكذا الإيمان الكامل يحمل المرء على أن يجمع بين هذين الوصفين الخوف والطمع، أو قل إن شئت الخوف والرجاء، فإن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، وحتى لو وقع العبد في ذلك فإنه يخاف الله فيتوب وينيب، والرجاء يطمع من قارف إثما أو خطيئة في رحمة الله، فيلجأ إلى التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. ألم تسمعوا قول ربكم جل وعلا إذ يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث اعترض على تصحيح بعض أهل العلم لما فيه مما هو موهم للتشبيه من حركة النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ويبسط ويتميل، لكن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أنه ليس فيه تشبيه، وأنما فيه حق على حقيقته، وذلك أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قبضه كقبض الله ويبسط كبسطه، يعني القبض هكذا والبسط هكذا، فلم يضفه إلى الله، ما قال يقبض الله كذا ويبسط كذا، وهذا من البيان، كما صنعت الجارية لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، وفي بعض الروايات أنها أشارت بيدها يعني فوق كذا في السماء، فهذا الذي يظهر لي أنه من الإشارة الحسية، أو يقال أن هذا مما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يخفى على الناس، ولم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا فيما ذكره لنا أو فيما صح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الرب عز وجل الفعلية لم نعلم قط، فلعل هذا من الخصوصيات التي أوحاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل والله يعلم والله أعلم.
قد يقال هذا تأكيد صفة وليس تكييف صفة،
نماذة تأكيد مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه وأذنيه، فهذا باب التأكيد، يعني أن ذلك حقيقة وليس هذا بغير حقيقة، يعني قبض حقيقي وبسط حقيقي وليس التكييف. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة الأصابع وقد روي عن نحو عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني إثبات الأصابع، وهذا حق على حقيقته لأنه أخبر به أصدق الخلق وأنصحهم وأفصحهم، وما يخبر به هو وحي من ربه عز وجل كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن اعترض هذا بحجة أن البينة تستلزم المماسة نقول البينية أن البينية تستلزم المماسة نقول البينية لا تستلزم المماسة أبدا، فالبينية هو وقوع شيء بين شيئين وهاكم مثالين، وذلك مثالان مشاهدان. المثال الأول السحاب بأمر الله مسخر بين السماء والأرض، هل يمس الأرض بأسفله والسماء بأعلاه؟ إذن فالله أعظم. المثال الثاني لو قال قائل مثلا الفريش قرية معروفة بين المسيجيد والمدينة، يعني عن طريق جدة القديم ومكة على طريق ينبو الآن، هل هو صادق في كلامه أو لا؟ نعم هو صادق. هل قرية الفريش تمس إحدى القريتين؟ الجواب لا، ليست مماسة للمدينة ولا مماسة للمسيجين. إذا كان هذا في حق المخلوقات فالله سبحانه وتعالى أعظم، فنقول نثبت الأصابع لله ولا ندخل في الكيفية ولا نقول بلا مماسة، نقول البينية لا تستلزم المماسة. فلو قال قائل بين أصبعين من أصابع الرحمن بلا مماسة نقول لا تقل هذا، قل بين أصبعين من أصابع الرحمن وكفى.
وليس ما لك دخل به لا مماسة ولا بمماسة، لكن نقول بصفة عامة البينية لا تقتضي المماسة، لكن هنا قل وأطلق كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما تقول لا مماسة ولا غير مماسة. نعم.
ولا يستلزم ذلك المماسة يعني البينية، فإذا زاد بلا مماسة نقول لا أنت دخلت في الكيفية، لا تقل هذا، قل ولا يستلزم ذلك المماسة لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا لو قال الله الله فوق العرش لو قال بلا مماسة نقول لا أثبت الفوقية، فوقية لائقة بجلال الله عز وجل، لا تقل بلا مماسة وما يدريك، أترك هذا لصاحب الصفة، صاحب الصفة لم يبلغك هو نفسه بما قلت ولم يبلغك بذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، إذن أسكت وقف حيث أوقفك النص. ومن صفات الله
وهذه قاعدة مهمة جدا، فلا تعطي لوازم ولا قيودا، ولكن فسر كما فسر صف كما وصف الله وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعطي لوازم لكنك تنفي لوازم النقص تجزم بها. حينما تقول ينزل السماء الدنيا وكذا تقول ولكنه سبحانه لا يحل في سمائه وكذا، هذه لوازم عند المخلوقين اللي هي مسألة أن يكون في داخل السماء وكذا، هذا ينفيها القرآن والسنة فتنفي ذلك، ولو لم يرد في النص الإشارة إليه لأن نفي النقص عن الله عز وجل ورد في النص العام. نعم. إنما أشياء لم تثبت ولم تنفى فلا تتدخل في هذا. نعم.
ومن صفات الله عز وجل القدرة والقوة والإرادة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغ، له سبحانه وتعالى ما يشاء كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو سبحانه وتعالى يقيم على الهدى والحق من سبق في علمه أنه أن صاحب ذلكم القلب أهل للهداية، ويزيغ قلب أو قلوب من سبق في علمه أنهم أهل ضلال سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الحديث الثاني الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذا يفيد شرعية هذا الدعاء وأنه ينبغي لكل مسلم أن يدعو به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه من كل ذنب صغير وكبير حتى يلقى ربه، ثبتت له العصمة صلى الله عليه وسلم كما ثبتت لإخوانه قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، كما أنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من صغائر الخسة. قال ابن ماجه رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدل على عظم شأن القلب، وأن الإنسان ينبغي أن يعتني بشأن القلب، واسأل الله الذي بيده هذا القلب أن يثبته على الإيمان ولا يصرفها عنه، ولا يتكل الإنسان عن نفسه وعلمه. يا أخواني يقول الحمد لله أنا رجل سنة وبإذن الله والله ما تؤثر فيها الشبهة أبدا، ما بقي، ماذا عسى أن تصنع فيها الشبهة؟ لا يا أخي، ولكن كل معتصم بربك سبحانه وتعالى دائما، فإن الإنسان لا يدري قد يؤتى من حيث لا يحتسب، فسأل الله عز وجل ثبات دائما وخذ بأسباب الثبات. فعليك بأمرين، الأمر الأول سؤال الله الثبات، الأمر الثاني خذ بأسباب الثبات. يبقى أمران، حينئذ ترجو أن يقبضك الله سبحانه وتعالى على قلب سليم من الشبهات والشهوات، إنما تدعو لتأخذ بأسباب الثبات لا، أو تأخذ بالأسباب وتجردها على المسبب رب العالمين لا. فإن النبي كان يكثر من هذا، والنبي معلوم أنه في الجنة وأنه لن تفتح الجنة إلا له، وإنما يفعل النبي هذا ويقول النبي هذا ليعلمنا نحن ماذا نصنع. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح الشاهد منه قوله كلام ربي، وهذا نص من نبينا صلى الله عليه وسلم صريح الدلالة على أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وهذا ما عليه أهل السنة، وأن الله تكلم به ابتداء على الحقيقة، ونزل بما تكلم الله به ابتداء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بأمر الرب تبارك وتعالى. ففي هذا رد على المبتدعة فالجهمية والمعتزلة يقولون القرآن لم يتكلم الله به، والقرآن مخلوق خلقه الله في غيره، وذلك الغير هو الذي يعبر ويتكلم به. والأشاعرة يقولون القرآن كلمات وحروف ومعان، فالكلمات والحروف مخلوقة، والمعنى وهو ما قام بنفس الرب عز وجل هذا غير مخلوق، هذا كذب. والكليبية قاربت فقالت القرآن حكاية عن كلام الله، لأن الكلام عند الطائفتين ما كان في النفس، وما يصدر من حرف وصوت هو تعبير عن ذلك الكلام. وأهل السنة يثبتون أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه. قال ابن ماجه رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. قال الشيخ الألباني صحيح حسن.
نعم.
قال الشارح هذا الحديث من تفسير القرآن بالسنة، وهو مصدر لا أوثق منه إلا تفسير القرآن بالقرآن، بل تفسير القرآن بالقرآن نفسه وتفسير القرآن بالسنة كلاهما واحد.
هذا الفرق بين هذه العقيدة في الأسماء وبين عقيدة أخبار الأحاد. أخبار الأحاد عند أهل البدع النظامية ولا يؤخذ بها في الأحكام وكذا وكذا، نفس المسألة الحديث حسن لا يؤخذ بها في الصفات في الأسماء، نفس المسألة. هؤلاء نحوا خبر الأحاد عن العقيدة وكذا، وده نحى الحديث الحسن عن الأسماء، ما هو نفس المسألة نفس العقيدة. رد الحديث الصحيح، ما العقيدة بجمعها عنوان، رد الحديث الصحيح في باب الاعتقاد، وقصر الصحيح على مواضع دون مواضع أخرى، والأمة مجمعة على أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام يعني صحيح حسن كذا، أنه يجب العمل به في عقيدة في أحكام في كذا في كذا إلى آخر. نعم.
كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي الله لا يفرق بينهما أبدا. ولهذا قال أهل العلم السنة تفسر القرآن وتدل على ما يدل عليه القرآن وتعبر عما يعبر عنه، والمعنى عندهم أن السنة فيها بيان للقرآن وتدل على مثل ما يدل عليه القرآن من الأحكام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقد تضمن معنى الشأن في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، صفة المغفرة في قوله يغفر ذنبا، وصفة تفريج الكرب إلى آخر ما ذكره، وأنه يعز ويذل، ولهذا قال يخفض ويرفع.
نعم. فيكون هذا من باب اللزوم، كل يوم هو في شأن، فذم هذه صفة المغفرة. ليه؟ لأنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين.
قال ابن ماجه رحمه الله باب من سن سنة حسنة أو سيئة.
قال هذا رد على الجهمية، رد على الخوارج بالأحاديث السابقة، ورد على الجميع المعطلة بهذه الأحاديث، وفيها أيضا التضمن الرد على الممثلة، لأن هذه الصفات يلحقها الممثلة بصفات المخلوقين، فلا فرق عندهم بين قبض الله وقبض المخلوقين، بين كلام الله وكلام المخلوقين،
والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجور لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا، فقال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر، فقال صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستنى به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى سنة سيئة فاستنى به فعليه وزره كاملا ومن أوزار التي استنى به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل أثام من اتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال الشيخ الألباني وحسن. قال الشارح وشاهد الترجمة من هذه الأحاديث الخمسة واضح وظاهر وهو متفق عليه فيها، وذلكم أن جميع الأحاديث الخمسة نص فيها على ما يأتي. أولا الحض على أن يسن في الإسلام سنة حسنة. الثاني أن
يسن في الإسلام سنة حسنة شخص يعني.
الثاني التحذير من السنة السيئة في الإسلام. الثالث حصول الأجر لمن سن سنة حسنة في الإسلام، أعني أجر من عمل بها بعد ذلكم الذي سنها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الرابع ينال من سن في الإسلام سنة سيئة ينال وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذه الأمور اتفقت عليها الأحاديث الخمسة وإن وجد اختلاف في بعض العبارات ولكن المعنى واحد. وها هنا سؤال يستدعي الجواب، لأنه هام وجوابه هام، والسؤال ما معنى سن سنة حسنة وسن سنة سيئة؟ والجواب في حديث جرير في صحيح مسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال مجتاب النمار متقلد السيوف يعني فقراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فحث الناس على الصدقة وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصورة من ورق ملأ يديه فألقاها، فتتابع الناس في الصدقة حتى كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوام من الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. الحديث فبان بهذا معنى سن سنة معناها أحيا، لأن الإسلام لا يقبل الزيادة، دين الله قد كمله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم،
لأن النفقة مشروعة وموجودة بها الأدلة. هذا الرجل الذي سن في نفقته ما اخترع ولا أحدث على غير مثال سابق وإنما أحيا. نعم.
قال معنى سن سنة معناها أحيا، لأن الإسلام لا يقبل الزيادة، دين الله قد كمله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في آية المائدة التي نزلت يوم عرفة بحجة الوداع قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين كمله الله فلا يقبل الزيادة ولا النقص. إذن من سن أي أحيا ونبه الناس على أمر كانوا غافلين عنه، فإن كان هذا الأمر الذي نبه إليه من الحسنات فإنه ينال أجره وأجر من تأسى به في هذا، وإن كان الأمر الذي نبه إليه ولفت أنظار الناس له من السيئات فإنه ينال وزره ووزر من عمل به مستنا به ومقتديا به. قال ابن ماجه باب من أحيا سنة قد أميتت. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح: هذا الباب كالمتمم للباب قبله، بل هو تفسير له كما تلحظون من الترجمة. باب من أحيا سنة قد أميتت، وهذا من دقة ابن ماجه رحمه الله. وأظنه أراد أن يفسر الباب السابق بهذا، وأن السنة هنا هي الإحياء لمن درس ونسيه الناس. ويدخل في هذا تجديد الدعوة إلى دين الله. فإذا اندرست معالم السلفية وبقيت في أناس قلة، فإن من دعا إليها وجددها نائل هذا الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك من أظهر بدعا كانت خافية على الناس قد طمرتها السنن، ولكن وجد من الناس غفلة وجهلا وقلة فقه، فنبش عن بدع كانت مطمورة فروجها، فراجت على من قل فقهه وفشى جهله، فله وزره بما ابتدع ووزر من عمل به، وهذا عضل الله سبحانه وتعالى، فإن الجزاء من جنس العمل. وابن آدم الذي سن القتل فقتل أخاه لأن الله تقبل قربانه ولم يقبل قربان ذلكم القاتل، كان كلما قتل قتيل في الأرض ظلما عليه كفل من دمه. وقد صح بذلكم الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
طيب يا أخوانا، ما الفرق بين البابين؟ نحن نعرف أن الأئمة ما يضعون شيئا مكررا، ولو أراد أيضا أن يفسر ما سبق لوضع هذا الحديث فيها وانتهت المسألة، أو قال ما معنى سنة سنة، لكن في الماضي قال من سنة سنة حسنة أو سيئة، وأنا قال من أحيا سنة قد أميتت. فما الفرق بين البابين؟ يقول الشيخ هنا: هذا الباب كالمتمم الباب قبله، بل هو تفسير له كما تحضرنا في ترجمة من أحيا سنة قد أميتت، وهذا من دقة ابن ماجه، وظنه أراد أن يفسر الباب السابق بهذا، وأن السنة هنا هي الإحياء لمن درس ونسيه الناس. طيب، مع أنه واضح في الباب أصلا أنه هو إحياء أصلا، يعني الباب السابق ما يحتاج إلى تفسير. قول يا رمضان. طيب بعدين وايه الفرق؟ هذه من لوازم، يعني ايه الفرق ان يبين هذا حسن وهنا سيئة؟ واحد
لا،
ودي احياء سنة ودي احياء سنة،
الاولى سيئة والحسنة
ماشي، له اجر حسنة واجر ما عمل بها وعليه وزر سيئة واجر ما عمل، والثانية نفس المسألة، الحديث هو نفس المسألة. ها ولي عشر
الباب الثاني اخص من الباب الاول
من جهه
ان احياء السنه قد اميتت، غير ان الاول قد تكون السنه موجوده لكنه احياها وفعلها، لكن هذه السنه اميتت واندرست بينها.
يعني اذا يعني وعليه تمام، أحسن، يعني يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول في الباب الذي سبق من سن سنة سيئة من سن سنة حسنة، أي أنه ليس بلازم أن تكون قد أميتة، قد تكون معروفة بين الناس فيكون المراد العمل بها فيتبعه ناس وهي موجودة. وإذا ثبت هذا في ذاك وهذا الأجر في هذه المسألة، فما بالكم بسنة قد أميتت، فإن هذا أعظم أجرا وأعظم فضلا، فإن من أحيا سنة قد أميتت فإنه له من الأجر ما هو أعظم من أن يعمل بها وهي موجودة بين الناس، لكن عامل بها فتابعه الناس، فإن الصدقة وكذا ما أميتت، الصدقة موجودة لكن من يتقدم، فيبقى الباب الأول حث على التقدم بهذه الحسنة ولو كانت مشهورة موجودة بين الناس، الثانية الحث على إحياء السنن قد أميتت، ولهذا قد أميتت يقابلها الإحياء، قد أميتت يقابلها إيه؟ الإحياء. الثانية ما قال أحياء، قال من سن سنة حسنة أو سيئة، يعني من عمل خيرا من عمل شرا فتبعه الناس وكذا وكذا إلى آخره، يبقى العمل بالسنة، والثانية إحياء السنة، يبقى الباب الماضي العمل بها، ولذا ما عبر عنها بالإحياء إنما هي العمل بها، فلما عمل بها تبعه الناس، فهذا لا يحرم من الأجر، هذا لو أجر وأجر من عمل به. والباب الثاني لا، السنة غير موجودة في الناس، غير معلومة، غير معروفة، فنعبر بالإحياء الذي هو ضد الإماتة، ولا شك أن هذا أعظم أجرا. نعم.
في ماذا؟ خوارج؟ كيف؟ كلام ابن تيمية؟ نعم.
قال الخطابي رحمه الله: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم،
وأجازوا
مناكحتهم.
يقول أجمع الخطابي
أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
لا، فيها خلاف، فيها خلاف. نعم. إيه نعم.
وقال القرطبي: وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام.
إيه نعم. نعم. يعني هو قول الجماهير. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا حكرهم. حمكم الله. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. قال الشارح: هذه الترجمة تهدف إلى شيء، وهي فضل تعلم القرآن وتعليمه، فتعلمه واضح أنه يسعى في إتقان القرآن وحفظه ما أمكنه ذلك، وتعليمه أن يعلم الناس ما تعلم من كتاب الله جل وعلا الذي أنزله الله نورا وبرهانا مبينا يهدي للتي هي أقوم، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه. وها هنا سؤال: كيف تعلم القرآن؟ كيف تعلم القرآن؟ ولا نحتاج إلى أن نقول كيف تعليمه، لأنه بالجواب على الأولى يدرك أو تدرك الثانية. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن؟ الجواب: قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. وبهذا ندرك أن السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، متقرر عندهم أنه ليس العبرة بالناحية الفنية في القرآن، بل العبرة فقه والعمل به. ولا شك أن العناية بالتجويد المعتدل هذا من العناية بالقرآن، لأنه تقويم لحروف القرآن بالتلاوة الصحيحة. ومن هنا ينبغي التنبيه إلى أمر هام، وهو معرفة المقاصد التي من أجلها أنزل الله هذا القرآن. فالقرآن له 3 مقاصد: أحدها تلاوته والتعبد لله بذلك، وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الثاني تدبره، وهو النظر حال التلاوة فيما تضمنته آية التنزيل الكريم من وعد ووعيد وأمر ونهي وخبر وقصص وغير ذلك، لأن التدبر هو لب التلاوة. فمجرد التلاوة لا تفيد شيئا، وإنما الذي يفيده الفقه هو التدبر. وهذا مما عابه الله سبحانه وتعالى على المعرضين عن القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر هو الذي يورث العمل بالقرآن على الوجه الصحيح. الثالث العمل بالقرآن. قال ابن ماجه رحمه الله:
الرابع والتحكم إليه، والخامس هو الاستشفاء به. فبهذا يتم 5 حقوق للقرآن. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذا التقسيم من حيث هو من حيث انتفاع الناس بالقرآن علما وعملا، فالناس أعني قراءة القرآن بهذا الاعتبار قسمان: مؤمن والمنافق، وكل منهما قسمان. فالمؤمنون ينقسمون إلى قسمين: قسم منتفع بالقرآن ونافع به، وهذا هو الذي مثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب، فهو من حيث أثر القرآن عليه جميل، ومن حيث تأثيره بالقرآن كذلك هو جميل، فجمله الله بالقرآن فقها ودعوة. وصنف الثاني هو من أهل الإيمان، صنف ينتفع بالقرآن ولكن منفعته مقصورة على نفسه، فهذا شبيه التمر، طعمه طيب يظهر أثر القرآن عليه لكن ليس له ريح، أي ليس له أثر على غيره. الصنف الثاني أهل النفاق، وهذا الصنف تحته صنفان: أحدهما منافق يقرأ القرآن، وهذا مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، وذلك أنه في الظاهر من أهل القرآن، يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، هذا ظاهرا، فالقرآن مجمله من حيث الظاهر، لكن من حيث الباطن لا، فهو ليس من أهل القرآن، فهو طيب المظهر خبيث المخبر. والصنف الثاني من المنافقين غير القراء، هذا صنف هالك لا يقرأ القرآن، جمع بين خبث الظاهر والباطن، فهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة، والحنظلة نوع من النبات معروف، والعوام من البوادي يقولون له الشرى الشري، وبعضهم يقولون لها الحجج، ولا أدري عن مشتقات هذه الأسماء، وهذه الحنظلة خبيثة مرة.
قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: قوله أهل القرآن أهل الله وخاصته لأنهم استجابوا لله بما أنزله في كتابه فسمعوا وأطاعوا فكانوا أهل الله وخاصته. وفي الحديث الصحيح الآخر يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدموا سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فهذا حديث بيان لحديث الباب. قال: عن عامر بن بواثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذا الحديث يتضمن أمورا عدة، وإن كنا سنقتصر على محل الشاهد، لكن هنا أمور يقتضي المقام بيانها. الأمر الأول: فقه عمر رضي الله عنه واهتمامه برعيته، وذلك حين لقيه عامله على مكة فسأله: من استخلفت؟ لينظر هل تركت الأمر هكذا سدى أم أمر من يخلفه. وفي هذا تنبيه إلى أنه يجب على الأمير إذا غادر إمارته أن يولي مكانه من يحسن القيام بواجباته وأعماله. الأمر الثاني: فقه نافع.
يجب على الأمير إذا غادر إمارته أن يولي مكانه من يحسن القيام بواجباته وأعماله، لأن الناس لابد لهم من رأس يدبر أحوالهم وأمورهم. نعم.
قال الأمر الثاني: فقه نافع بن الحارث رحمه الله تعالى وحسن تصرفه، إذ اختار من هو كفء توفرت فيه الأهلية فهو قارئ لكتاب الله، وكذلك عالم بفرائض الدين وهو قائد يحسن القضاء، وهذه الأمور من توفرت فيه كان أهلا للولاية. الأمر الثالث هو الشاهد فيما أخبر به أمير المؤمنين رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذا بيانه في قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن كان عاملا بالقرآن بفعل ما تضمنه من أوامر واجتناب ما تضمنه من نواه رفعه الله به وأعلى مقامه ورفع ذكره وأعلى شأنه، ومن كان معرضا عن القرآن فإنه وإن ارتفع في الدنيا وعلى فإنه مخفوض عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذا يستوجب من المسلمين والمسلمات إلى أن يهتموا بالقرآن وأن يحكموه فيما أنزله الله من أجله، وذلك بأن يأتمروا بأوامره وينتهوا بنواهيه ويصدقوا أخباره. قال: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح كذلك هو مخرج عن معاوية رضي الله عنه في الصحيحين. والفقه في الدين هو البصيرة فيه وحسن الاستقامة عليه. وهذا يدلك على أن مبنى الدين على الفقه ليس مبناه على إظهار الشعائر فقط بل لا بد من الفقه. وبرهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الخيرية وهي الخيرية التامة العامة التي تنتظم بها سعادة الدنيا والآخرة، رتبها على سبب واحد وهو الفقه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، وإن كان يظهر منه المحافظة على الشعائر الظاهرة لكن ليس عنده فقه. وهذا الأمر يحرض كل من يسمعه من المسلمين والمسلمات على أن يتزودوا بعلم الشريعة وأن يقبلوا على دواوين الإسلام التي ضمن أهلها فيها أصول الدين وفروعه، لأنها هي طريق الفقه في الدين. أن يحضروا من الكتب الفكرية فإنها ليس فيها فقه في الدين، وإنما فيها تحميس وتحريض وتهييج على جهل وعمى وضلال. قال ابن ماجه عن يونس بن ميسرة ابن حلبس قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الشيخ الألباني حسن. قال الشارح هذا الحديث تضمن تحريضين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول الأمر بفعل الخيرات والتحذير من المنكرات والآثام والمعاصي، ولهذا قال الخير عادة يعني سنة حسنة من الفطرة التي فطر الناس عليها. وأعظم ما فطر الله الناس عليه توحيده كما في الحديث الصحيح، وهو حديث قدسي مخرج في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الحديث. وقوله والشر لجاجة يعني ليس من السمت الحسن ولا من الهدي المستقيم. ولهذا فإن من طبع على الخيرات حتى وإن كان جاهلا يقبل التعليم ويقبل الهدى وعنده استعداد للتدين الصحيح، ومن كان مطبوعا على الشر فإنه ينغلق فكره ويختم على قلبه إلا من رحم الله. ولهذا تجدون الخير هادئ الطبع وقورا حسن السمت، وأما الشرير فإنه حاد الطبع غضوب لأتفه الأسباب، حتى إنه قد يستبد ببعضهم الغضب فيفعل من المنكر والخبث ما لم يكن الناس يتوقعونه منه. قال ابن ماجه عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لرضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح
أخذ بحظنا من أخذه أخذ بحظنا.
قال الشارح هذا الحديث فيه فوائد وهي من الفقه العظيم الذي ينبغي الحرص عليه والتفطن له، ومن تلكم الفوائد: الفائدة الأولى حرص السلف رحمهم الله تعالى على تحصيل العلم الشرعي بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقرر عندهم أن السنة هي وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، وكذلك لما هو متقرر عندهم من أنه كلما كثر العلم استقام العمل على الوجه الصحيح، ولأنه متقرر كذلك عندهم القصد إلى الأكابر لأخذ العلم عنهم. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس الصالحين متماسكين ما آتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا آتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. ولأنه متقرر عندهم الأجر الذي يناله طالب العلم، ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يحرصون على الإسناد العالي في الرواية، فكلما على الإسناد عندهم كانت الرواية أوثق، وكلما كانت أسانيد الراوي عندهم أعلى كان في نفوسهم أجل وأعلى. الفائدة الثانية ما تضمنه الحديث من خصال اختص بها أهل العلم الشرعي، وهي على ما أظن خمس: إحداها سلوك الله بطالب العلم الطريق إلى الجنة، وثانيتها رضا الملائكة بصنيعهم، لأن طالب العلم يذهب ويعود في ذات الله، وثالثها عظيم قدره عند أهل السماء والأرض، ولذلك يستغفر له الكل حتى الحيتان في جوف الماء، ورابعتها فضله على من ليس عنده علم وإن كان عابدا، ففضله عليهم كفضل القمر على سائر الكواكب، وخامستها وهو أغلاها وأعلاها وأنفسها أن هؤلاء ورث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراث لا أفضل منه، فأنعم به من ميراث. وهذا يدلك أيها الناصح لنفسه الحازم في أمره أن فقه القرآن والسنة لا يؤخذ من كل أحد بل من أهله، وهم علماء الشرع الذين فقهوا القرآن وفقهوا السنة على فهم السلف الصالح. فليس كل من تكلم في الدين وزخرف الأقوال وحبك العبارات وأطال الحديث يولد عبارة بعبارة يكون أهلا للكلام في الدين أبدا، فهؤلاء ممن رزيت بهم الأمة وهم
فالاعتبار بموافقة الحق، اعتبار من فقد حق، وليس بكثرة الكلام حسن الألفاظ وانتقاء الأساليب والفصاحة المدعاة، إنما العبرة بصحة العلم وموافقته للحق. نعم.
وهم شوكة في صدور أهل الحق وحجر عثر في طريقهم، ولكن أبشروا ستحرقهم السنة بحول الله وقوته، ستحرقهم السنة وسيعودون خيابا خسارا أذلة، لأن الله ورسوله قد ضمن حميد العاقبة لأهل السنة. فلا تستعجلوا يا أهل السنة من المسلمين والمسلمات، وإن أضفيت على هؤلاء هالة من المديح والجاه وغير ذلك، هذه كلها فقاقيع تزول ويبقى الماء الصافي العذب.
صدق صدق حفظه الله. نعم.
قال ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح المقصود العلم الذي لا يستغني عنه عبد من عباد الله، وهو ما يقيم به المرء عبادة الله على الوجه الصحيح.
نعم.
قال ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه في بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا حديث عظيم يتضمن جملا عديدة، والحق أن كل جملة تحتها من جليل المعاني وجميلها ما يستدعي الوقوف الطويل، ولكني أقتصر على الشاهد منه، وهو قوله من سلك طريقا إلى آخره. فالشاهد يتضمن الحظ المؤكد على السعي في تحصيل العلم، وأن علم الشرع هو الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والآخرة، ولهذا فإن أهله الذين جلسوا مجتمعين في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هم الذين ينالون هذه الخصال، ومنها أن الله يذكرهم في من عنده، فبان بهذا أن مذاكرة العلم لمعرفة أحكام الشرع والعمل بها مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير ما يكتسبه المرء في دنياه ويسعد به في أخرى.
الله أكبر. وحسبك أنه طريق إلى الجنة. نعم.
قال ابن ماجه عن زر بن حبيش
وقال به فضلا ثم انظر إلى أهله فإن الملائكة تحفهم وإن السكينة تنزل عليهم وإن الرحمة تغشاهم وإن الله يذكرهم في من عنده. كل واحدة من هذه يا أخواني لا تساويها الدنيا وما فيها من زخارف، ولكن الناس يزهدون، فصبروا أنفسكم في طول الطلب وطول الجلوس بهذه الفضائل العظيمة. الإنسان يحمد الله عز وجل أن كان من أهل مجالس العلم، وإلا فالإنسان يا أخواني حتما جالس. الإنسان ما ينفصل عن الناس، لابد له من جلساء ولابد له من مجالس. وانظر إلى أناس، في رجل سبحان الله منذ أن فتحوا الموقف الجديد هذا موقف السيارات عندنا، يعني من سنين إذا عدت من الليل من الدروس وجدت هذا الرجل يحتل مكانا معينا على المقهى هناك، يجلس بصورته سبحان الله كأني أريد أن أقول له أحسبك ستموت على هذا المقعد. ما عدت ليلا أو نهارا إلا وأجد هذا الرجل يجلس وأمامه الحشيشة وأمامه الشيشة وأمامه كذا، سبحان الله أخذ موقفا قلت سبحان الله. فكان من فائدة مجلسه لي أنا أن الإنسان يصبر، عاد الساعة 1 ليلا يجده، عاد الساعة 12 بالليل يجده، عاد الساعة 11 يجده، فأقول سبحان الله سبحان الله. فالإنسان يحمد الله أن مجالسه وأن عودته وأن ذهابه ومن جاء في العلم، وهذا جالس جالس ما وفر نفسه، فلا بد لك من مجلس، ولا بد لك من خلطة، ولا بد لك من تعب ونصب. فاحمد الله عز وجل أن جعل تعبك ونصبك وخلطتك ومجلسك وكل ذلك لله عز وجل في أجل عمل وهو طلب العلم. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي قال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم.
ما جاء بك يا عبد الرؤوف؟ شيخ عبد الرؤوف جاي يحصل المحصول معاكم، جاي يلم المحصول، فجاء على حديث ما جاء بك. الزر يقول أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك؟ فما جاء بك يا عبد الرؤوف؟ هو ما جاء بزر بن حبيش. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا عبد الرؤوف وأن يسلم من كل سوء مكروه وأن يعجل بشفائه وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يبارك في ولده وأهله وماله وأنتم جميعا. نعم.
قال قلت أنبط العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
استخرج أنتفع أستفيد. ومن سمي الفلاح نبطي أنه يستخرج من الأرض ما يستخرج، يقال من أنباط الشام يعني من الفلاحين، ومنه سمي الاستنباط استنباطا لأنه استخراج أوجه. نعم.
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال الشيخ الألباني صحيح.
قال الشارح العالم يبشر الطالب ويهون عليه الايه المجلس ويذكر له الفضائل ويعلق قلبه بالمجالس، فإن العالم كالتاجر لابد أن يحسن ترويج سلعته وترغيب الناس فيها، فقد تغفل عن فائدة في الطلب، فإذا وعاك العالم بذلك ثبتك. العالم يضع لك الوتد في الأرض، وتد في الأرض فيربطك، فإذا أردت أن تتململ ساق لك الفائدة وساق لك الانتفاع. فلما جاء زر إلى صفوان قال ما جاء به؟ قال أنبط العلم، في رواية أطلب العلم. قال سمعت النبي يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم، ذكر الحديث أي أبشر بهذا. فيتشجع زر إلى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. نعم.
قال الشارح أنبط العلم أي أطلبه وأستحصله من أهله، والشاهد قوله ما من خارج خرج إلى آخره، وهذا قد تقدم شرحه في حديث أبي الدرداء رضي الله عن الجميع. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، من جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث فيه تقسيم رواد المسجد إلى قسمين، قسم جاء يتعلم يطلب العلم يتزود من العلم حتى يستقيم له العمل الصالح على ما يرضي الله عز وجل فهذا هو الفائز وهو السعيد، والقسم الآخر من جاء ليقضي وقت فراغ فقط ولا هم له في العلم ولا شأن له في ذلك، فهذا شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي ينظر في متاع غيره، فهذا ينظر في حلق العلم يراها بعينيه ويسمعها بأذنيه ومع هذا لا شأن له بها، كالذي يرى الأمتاع الجميلة وحظه منها مجرد النظر فقط.
الله أكبر. كالذي ينظر إلى متاع غيره، ينظر إلى متاع غيره ويقلب نظره فيها ولكن ما ينتفع به، تنظر إلى متاع غيرك يخرج الطعام الشراب الأموال وكذا، فأنت تشاهده ولكن ما تأخذ منه ما تنتفع، هذا من جهة الانتفاع، فهو أصلا ما أراد الانتفاع ولا التفت إلى الانتفاع، لكن من جهة الأجر فقد يجلس في حلقة علم مثل ما طرف الحرم. بعض الناس بيصلي ولا عنده علم ولا عنده شيء ولا عنده، هو بيصلي أصلا بيصلي المغرب مثلا وبعدين جلس ينتظر العشاء، ففوجئ انه في مجلس من؟ الشيخ عبد المحسن عباس. الطلبة اتجهوا الى الكرسي، اذا بالكرسي عليه الشيخ عبد المحسن واذا به جاهز معنا، ولا هم له ولا ارادة ولا نية ولا شيء، هو جالس الى العشاء. لكن من جهة اجر فهو يناله إن شاء الله الأجر فهو من قوم لا يشقى بهم إيه جليسه. نعم.
قال رحمه
لكن من جهة الانتفاع قد يجلس ويقوم ولا انتفع ولا يعرف الشيخ يتكلم فيه، فهو كالذي ينظر إلى متاع غير حظه ليه النظر، أو شيخ طلبة، شيخ ناس بتكتب، شيخ ناس بكذا، لكن لا لا لم ينتفع. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله. نعم. تعالى
من
فضل ايه؟
لا لا في في جميع المساجد العمل ليس خاصا بمسجد رسول الله.
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى باب من بلغ علما. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أو أحفظ من سامع. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن أبي بكر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. قال الشيخ الألباني صحيح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. قال الشيخ الألباني صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح أحاديث الباب تضمنت أولا حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني أمره بتبليغ العلم إلى من يبلغه، وهذا تنبيه بل هو تأكيد إلى أن من غاب عن العلم وفاتته مجالسه فحقه على من حضرها أن يبلغه.
ألا فليبلغ الشهادة منكم الغائب، في ناس ما تحضر مجالس علموهم بينوا لهم. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. نعم.
قال الأمر الثاني الدعاء لمن بلغ غيره ما وعاه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء بطول العمر. قال نظر، وإذا ضبطت نظر أي آتاه الله الحسن والجمال، وهذا الحسن والجمال قد يكون في الظاهر والباطن وقد يكون في الظاهر. الأمر الثالث بيان الحكمة في هذا الأمر الذي تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 مرات في جميع الأحاديث 7، وهو أن المبلغ وهو الذي يصل إليه العلم بواسطة قد يكون أوعى ممن هو حاضر، وهذا فيه أولا حظ على وعي العلم وحفظه، وثانيا ألا يحتقر طالب العلم الناس بل يبذله لمن يرى أنه محتاج إليه، فقد يكون هذا المحتاج واعيا وقد يكون غير واع، والمهم أن تبلغ، لأنك إذا بلغت العلم نلت إحدى الحسنين، إما أن يهتدي من بلغته فتنال أجرك مثل أجره، وإما أن تقوم حجة الله على الخلق فتبرأ ذمتك بإقامة الحجة على خلقه.
وفيه أيضا الإنسان قد يحفظ العلم ولا يفقه معناه، قد يحفظ النص ولا يدري ما فيه، فرب حامل فقه غير فقيه، وقد يحمل المعلومة إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فليس كل من حفظ النص فهم معناه، وليس كل من حفظ العلم استنبط منه. نعم.
قال ابن ماجه باب ما جاء في ثواب معلم الناس الخير. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح: أعظم الخير فرائض الله سبحانه وتعالى، وأس فرائض الله وأصلها التوحيد، ثم فرائض الدين العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج، وحقوق العباد من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. والحاصل أن الخير منه ما هو فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو نافلة، فهذا وذاك كله مندرج تحت الخير. فمعلم الناس الخير يعلمهم هذين البابين، ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات فرائضها ونوافلها، وكذلك يعلم الناس ما يجب عليهم تركه من المنهيات، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم سائر المعاصي ومنها البدع. فبان بهذا أن معلم الناس الخير هو قاعدة لهم يرتادونه في دلالتهم على ما به يحصل نفعهم في دنياهم وأخراهم، وكذلك دلالتهم على ما يحصل به توقيهم الشر في دينهم ودنياهم. وهذا الحديث مطابقته للترجمة ليست لفظية، لأنه ليس فيه لفظ يدل على مقصود الترجمة، لكن المعنى فقوله: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. لماذا؟ لعلمه وعمله، من علمه أنه يبصر الناس دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا نال هذا الثواب العظيم، وهو استغفار أهل السماوات وأهل الأرض، ومن أهل الأرض الحيتان في جوف الماء. وهذا دليل على أن الحيوانات تعقل أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي
يكون من أدلة أن الكون كله يسبح، من في الكون وما في الكون يسبح تسبيحا بلسان المقال، ولكن لا يفقه تسبيحهم إلا الله. فإن الحيتان هنا تستغفر، يقول: من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، لكن ما يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التسبيح وإن من شيء إلا يسبح هذا بلسان المقال وليس بلسان الحال، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: هذا الحديث فيه بيان عظيم الأجر الذي يحصل عليه معلم الناس الخير، وهو أنه ينال مثل أجور من علمهم لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا له نظائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: هذه الأحاديث الثلاثة دليل صريح على أن ما يورثه المرء من علم نافع يعلمه آخرين يلحقه أجره بعد مماته ما تناسلت الأجيال. فكما أنه أفاد في حياته آثارا جميلة كالدعاء له ومحبته وإقبال الناس عليه ونيله منهم المكان العالي، فإنه له كذلك الأجر الدائم. وهذه الأحاديث نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحاصل أن هذه الأحاديث وما قبلها تفيد أولا الحض على تحصيل العلم وتعليمه الناس، وثانيا بذل العالم ما عنده من العلم حتى ينال الأجر. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب من كره أن يوطأ عقباه. قال عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. قال الشيخ الألباني: صحيح.
قال الشارح: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالحديثان يبين أحدهما مقصود الآخر ومضمونه. فالأول فيه النهي أن يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشي، بحيث أن الماشي يسير على إثره خطوة بخطوة خلف ظهره. والثاني بيان العلة، ولهذا ذكر في حديث جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا مشى، ويتركون ظهره للملائكة، فهو عليه الصلاة والسلام محفوف بجند الله في السماء وجند الله في الأرض. فجند الله في السماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وجند الله في الأرض هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم من الناس فليست له هذه الخصيصة.
هل تعتقدون يا أخواني أن هذا مراد ابن ماجة؟ لو هذا مراد ابن ماجة يجعله في خصائص النبي، إيه علاقة هذا في كتاب العلم؟ يعني الشيخ يقول في الحسان هذا من خصائصه في الحديثان يبين أحدهم مقصود الآخر ومضمون وكذا. طيب هو ده قصد ابن ماجه في هذا الكتاب، في هذا الكتاب أن يوضح هذا أنه من خصائص النبي ألا يمشى على إثره وكذا؟ نعم، يعني أن العالم ينهى الطلاب أن يمشوا وراءه وعلى أثره وعاقبه، فإن ذلك قد يصيب بالعجب. ما لم يتعلق بذلك فإذا تمشي مع العالم تسأله تستفيد منه ما في إشكال، لكن أن يكون العالم ماشيا والناس وراءه هكذا من باب التعظيم فإن هذا يكره ولا ينبغي، فإن ذلك يقتل العالم ويصيبه ربما بالعجب. لكن إذا كان الإنسان يلحق بالعالم ليسأله ينتفع به يستفيد به فهذا لا إشكال. فلهذا هنا عمم التبويب فقال: باب من كره أن يوطع عقبه. من هذه عامة، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ولا يقصد أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ليبين خصية من خصائصه، هذا يكون في باب الخصائص. أما في باب العلم فقال: باب من كره أن يوطع عقبه، يعني يكره العالم أن يمشي الناس وراءه من أجل المشي، فإن ذلك من شأن المتكبرين لا من شأن المتواضعين، والعالم أعظم الناس تواضعا فينهى عن ذلك. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الوساطة بطالب العلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم: مقنوهم؟ قال: علموهم. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: الوصية والوساطة بمعنى واحد، وهي عهد الماضي للحاضر بأمر هام، وهذه الوصية هي وصية لطلاب العلم الذين يأتون الناس يطلبون عندهم العلم ويتفقهون في دين الله، فهم أتوا من كل حدب وصوب وعانوا ما عانوا من مشقة السفر والتعب وما يلحقهم من الجهد في سبيل الوصول إلى العالم لحصول الفقه منه، فحق أن يوصى بهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الترحيب بهم، وهذا يقتضي سعة الصبر لهم والصبر على ما يصدر منهم من إجهاد، وكذلك أن يبذل لهم العلم حتى يعودوا متفقهين في دين الله، مفقهين من وراءهم من أهلهم وبني قومهم.
الله أكبر. طالب العلم وأحق من يوصى به، طالب العلم وأحق من يوصى به. طالب العلم يقدم على الرحم في الحق الخاص، فالرحم حق كحق القرابة في ميراث في نفقة في تعاهد كذا، أما كحق فضل عام فإن طالب العلم قد يفوق الرحم إلا أن يكون الرحم طالب علم. فللرحم حق كما للوالدين حقهما كما للأقارب حقهما، حق خاص يتعلق بحقوق خاصة من الصلة ومن التعاهد بالنفقة وغير ذلك. أما حق طالب العلم هذا حق فرضه الحب في الله وفرضه طيب العمل، فإن طالب العلم قد يكون أفضل من أخي، قد يكون أفضل من ولدي، لأن طالب العلم مجاهد في سبيل الله، طالب العلم يحفظ سنة رسول الله، وقد يضيعها رحمك وقد يحاربها رحمك. فللرحم حق، حق خاص. طالب العلم حق يفرضه الفضل، وهو ما عليه من طلب علم ومن فضل عظيم، يحفظ السنة وينشرها، فلا يقدم في المحبة ربما على أبنائك، ويقدم في قضاء أمورهم وأحوالهم على أبنائك، فلأبنائك عندك حق النفقة وحق التعاهد وحق كذا، لكن المحبة منوطة بالفضل، ولا الولاء منوط بالفضل. ولهذا فأحب الناس إلينا رسول الله والصحابة نقدمهم على آبائنا وأبنائنا من المحبة ومن الفضل. فطالب العلم كذلك، لأنه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يوصى به، يوصى بشأنه، يوصى بأحواله، يوصى بتفقد أحواله، يوصى بكل أموره وأحواله. الإنسان يكون في عون طالب العلم، فإذا كان في عونه وفي حاجته وفي تفريج كربه، فإن الله عز وجل في حاجته إن شاء الله وفي تفريج كربه. إذا كان هذا في حق المسلم العام، كيف بالمسلم الذي يقوم بالميراث، بميراث رسول الله، فاحفظه وتعاهده وينشره. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: الحديث الأول تضمن صيغة من صيغ الدعاء التي يلجأ بها المرء إلى ربه للسلامة من المحظور والمكروه، وهي صيغة الاستعاذة: أعوذ بك. وهذه الاستعاذة تضمنت طلب عوذ الله سبحانه وتعالى من أربعة أمور: من ابتلي بواحدة منها فقد أصابته مصيبة، فكيف إذا اجتمعت دعاء لا يسمع، علم لا ينفع، نفس لا تشبع، قلب لا يخشع، فمن اجتمعت فيه هذه خسر خسارة عظيمة. هذا الدعاء حقيق بأن يحفظه المسلم ويدعو الله به في مواطن الإجابة، بين الأذان والإقامة، وفي السجود، وبين التشهد والسلام، وفي قيامه من الليل، لأنها كلها مصائب، واحدة منها تكسر الظهر. وابن ماجه رحمه الله تعالى ضمن هذه الترجمة مقصودين: الانتفاع بالعلم والعمل به. فالانتفاع إذا أفرد شمل العمل، لأنه لا قيمة لعلم لا يعمل به. وإذا اجتمعت هاتان الكلمتان الانتفاع بالعلم والعمل به، فإن الانتفاع يعود إلى الأمر القلبي، وهو تحصيل العلم والقدرة على استنباط المسائل وتحريرها، واستخراج الأحكام من الأدلة، والاستدلال للأحكام، وزيادة تحصيل وملكة. وانصرف العمل به إلى الآثار التي تظهر على المتعلم، فهو يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. هذا هو العمل. الحديث الثاني تضمن دعاء آخر وسؤال الله: كم مسألة، اللهم انفعني بما علم.
ولا قيمة في علم لا ينتفع الإنسان به، ما له قيمة، بل يكون حجة على العبد لا حجة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالإنسان يسأل عن علم يوم القيامة فيما عمل فيه. لهذا فطالب العلم عز الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأقرب الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن بشرط، وهو أن ينتفع بالعلم وأن يعمل به وأن يتحكم إليه وأن يدعو إليه وأن يجعله قضيته. فهنيئا لطالب العلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل. فإذا كان علمه صحيحا، كانت دعوته سديدة، كان يعمل به، فهنيئا له. وإلا فما قيمة العلم؟ فما قيمة العلم؟ أخونا محمد عبد القادر أمس لما أتانا بعبارة القرضاوي: يريد سلفية متصوفة وصوفية متسلفة، فهو يريد أن يعالج جفاء السلفية بروحانية التصوف وتسيب الصوفية بالتزام المتسلف وغير ذلك، كلمة في غاية الخطورة، ضلال وانحراف خطير. فالله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا يريد أن يجمع من الحق والضلال وصفا ثالثا من الحق والضلال. فقلت له: شوف يا محمد يا عبد القادر، من القرضاوي هذا؟ رجل زاد عن 90 سنة، منذ 60 سنة أو أكثر، شوف، يصنف ويؤلف ويكتب، كل الناس تعرفه، يعرف العلماء الكبار، كم لهم مؤتمرات ودواوين، وكم يتبعهم من أناس هيعيش مع العلم ويقرأ ويطلع وكذا وكذا، ويعني حياة ثم تلد لك هذه الحياة ضلالا وانحرافا. تعال انت محمد عبد القادر يلي عندك 30 سنة لم تبلغ ثلث عمره، من قرية نائية من أدغال أفريقيا يمكن ما يعرفها أحد المنوف هذه، واخد بالك؟ ولا رحت ولا جيت، ولا لك مؤتمرات، ولا لك كذا، ولا لقيت يعني جلست العلماء الأكابر يعرفونك، ولا 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 إلى آخره. ترد على هذا ولا تقول هذه العبارة، بل تعرف ما فيها من ضلال وانحراف، حتى يعلم الواحد سبحان الله أن الهداية هذه ليست مربوطة بذكاء عقلي يا أخوان، ولا بمؤهل تربوي، ولا بكذا وكذا، وإنما هذه هداية الله عز وجل مرتبطة بفضل الله ثم سلوك السبيل إلى هذه الهداية. فالقرضاوي أكثر من 90 سنة لكن قضاها في سعي خائب وفي ضلال وانحراف وفي علم ضائع، فما نفعه معرفة العلماء به ومعرفته بالعلماء. جالس ابن باز وجالس العثيمين وجالس هؤلاء رأس برأس، لكن سبحان الله ماذا لو كان على السنة؟ كان هو ابن باز الأمة، وكان هو البني الأمة، كان فح من هذه الفحول مثلهم، ولكن ضل الطريق انحرف. فكل ينال من ضلال القرضاوي. فيا أيها المغنون والمغنيات خذوا فتوى القرضاوي فالأمر مباح، ويا أيها اللاعبون واللاعبات خذوا بفتوى القرضاوي، ويا أيها المنحرفون والمنحرفات عندكم مائدة القرضاوي خذوها، افتحوا كتابه الحلال والحرام الذي رد عليه العلامة الفوزاني، كل شيء مباح عنده يخالف جماهير المسلمين وعلماءه. رجل متسيب متطرف، فهو متحلل في باب الشهوات، يسمع الغناء خصوصا غناء فايز احمد وشادية، واسمحوا لي يعني والله العظيم ما يعني الانسان يستحي ان يذكر هذا، لكن من باب يعني المناسبة، ويسمع الافلام ولا يرى غضاضة في هذا، ولا غضاضة في ولاة المرأة، ولا غضاضة في صحبة غير المسلمين بل له أصدقاء وخواص منهم، ولا غضاضة في التقارب مع الشيعة، ولا غضاضة في رد السنة ومحاربة أهلها واتهامهم بالتشدد، ولا غرابة في أن يجعل الصراع مع اليهود من أجل أرض. قد تجاوز 90 سنة ربما، وهو في أخريات حياته، ومع ذلك مصر على هذا، فيخرج على صفحته هذه العبارة وغيرها من العبارات ليعطيك الطبعة الأخيرة. مش اللي عنده موقع تقريبا بياخذ الصورة الأخيرة موقع عشان يبقى كل ليلة كده بياخذ له الصفحة الأخيرة، ولا الأسبوع الأخير، ولا ما أدري إيه بيسموها. خذ الطبعة الأخيرة، هو ده القرضاوي في آخر صوره. إذا أردت الطبعات الأخيرة أدخل على الصفحات ديت مع ما فيها من الأضرار، لكن تعطيك على ما نام عليه كل واحد من هؤلاء، على أي شيء نام القرضاوي الليلة، على صوفيات المتسلفة وسلفيات المتصوفة، على أي شيء نام سلمان العودة، على ضلالات وانحرافات أخرى أيضا. خذ الطبعة الأخيرة، إذا أردت أن تعرف على أي شيء نام الرجل أدخل على صفحته، وأنت تعرف على أي شيء نام عليه، وغطى رأسه وغطى في نومه، فأنت تأخذ أول قطفة في صباح الرجل وآخر ثانية في يوم الرجل عن طريق الصفحات هذه. لم يعد الأمر يحتاج إلى دقة نظر وصعوبة تعرف. نعم، ولهذا هذه الأشياء احتفظوا بها، فإنها الطبعات الأخيرة. لك أصل كان زمان، أصل لعله رجع، أصل لعله تاب، خذ الطبعات الأخيرة دي، خذ آخر حصاد الرجل. نعم،
قال الشارح على الحديث
الثاني، ما قيمة علم لا ينتفع به صاحبه؟ ما قيمة هذا؟ سبحان الله. نعم،
قال الشارح الحديث الثاني تضمن دعاء آخر وسؤال الله كم مسألة، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ثلاث مسائل يسألها العبد ربه، فالشاهد علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. وقوله صلى الله عليه وسلم وزدني علما عملا بالأمر القرآني وفي الكتاب الكريم، وقل رب زدني علما. إن من يسره الله للسعادة وألهمه رشده وهداه كلما ازداد علما ازداد خشة لله ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرابعة والحمد لله على كل حال، وهذه جملة تتضمن تمام الاستسلام لقضاء الله وقدره. الحمد لله على كل حال، حصل شيء أو لم يحصل، حصل المسؤول أو لم يحصل، تقول الحمد لله على كل حال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال الشيخ الألباني: حسنا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: محصل هذه الأحاديث ثلاثة: أولا وجوب حسن النية والإخلاص في تحصيل العلم، ثانيا أن ينزه ما تعلمه من علم عن أغراض الدنيا ومقاصدها. هذا محصل ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة وأفادته. فمن تعلم العلم لهذين نال من الله سبحانه وتعالى الأجر، ومن تعلمه لمقصد دنيوي كان يتعلمه ليصرف وجوه الناس إليه لينال عندهم مكانة ووجاهة وثناء، أو تعلمه ليكون جنديا لمجاراة السفهاء من الناس أو المجادلة، فإن هذا متعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال:
ما أكثر هؤلاء الذين يتعلمون من أجل هذا؟ تعلم من أجل التكسب، تعلم من أجل الشهرة، تعلم من أجل كذا. ولهذا قد يحفظ الواحد المسألة بأطرافها وأدلتها وما فيها، ثم يطرحها على إخوانه إذا جلس معهم، ويعلم أن إخوانه غير مستعدين المسألة، وقد يأخذ من دقائق المسائل ما يأخذ، ثم يبين فضله حتى يبين فضله أمام الإخوة، ولا يدري هذا أن أمره مكشوف وأن أحدا لا يخفى مستواه. ولهذا سوف يقول كل واحد بلسان حاله، ولم يقل بلسان مقاله: ما زدنا فيك إلا يقينا، فأنت رجل متعالم متكاثر بهذا لنقول عنك كذا. وقد سقط، فإن الإنسان قد يؤتى من حيث يحسب أنه سيرتفع، بل قد يغني عن هذا في فضلك ومدحك أنك لا تتعنى هذا العناء، بل قد تحاور أخا فتقول له: والله لا أدري أخي، أنا ما بحثتها. فيقول أخوك: سبحان الله، نعم الرجل، هذا أخ دين لم يتكلم، لم يكن لديه علم لم يتكلم، ما شاء الله، سبحان الله. فارتفعت عند أخيك بقولك لا تدري. أتظن أن شيئا يعدل تعظيم الإنسان لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فإذا رأى أخوك فيك التواضع ورد العلم إلى عالمه وعدم الكلام إلا بعلم، فإذا قال لك لا أدري، هذه المواضع التي تحفر في قلب أخيك ليست الخفة والتطاول. بالنسبة شيخ عبد اللطيف ذكر ابن حجر في كذا، وذكر فلان في كذا، ابن أبي حاتم ذكر في العلم، وحافظ بقى العلل لابن حاتم والدرقطني وكذا 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 وكذا. طبعا انت بتفرد عضلاتك، هذا اللي سأقوله فيك، انت بتفرد عضلاتك، ما انا عارفك، ده انت بتاع، ده انت مش حافظ الاربعين نووي، فكل المعروف يعني، او يحفظ مسألة مسائل لغة، حافظ بقى الاوجه، فرق بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة في هذا، وجاي بقى حافظ اوجه وعماني أبيات شعر والاستدلال بألفية ابن مالك، هو حافظ البيت هذا من ابن مالك. فكل هذا يسقط الإنسان، ما طلب العلم إلا من أجل هذا. نعم.
وها هنا سؤال: من تعلم علما ثم أتته منافع دنيوية كالثناء الحسن من الناس أو الوظيفة، فماذا عليه؟ هل يلحقه ذنب الجواب ما دام أنه لم يستشرف لذلك وكان مقصوده من تحصيل علم ذلكم الأمران فإن هذا من باب عاجل بشرى وثوابه في الدنيا له من الله عز وجل الأجر وهذا من عاجل الثواب. قد أخبرنا الله سبحانه قد أخبرنا الله عز وجل عن مصطفاه وإمام حنفائه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأخبر أن من دعاء خاصة أوليائه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة حسنة. فالإنسان يحب الذكر الجميل والثناء الحسن لكن لا يستشرف لذلك وهذا له نظائر منها أن من جاهد في سبيل الله يبتغي بجهاده إعلاء كلمة الله ونصرة دين الإسلام وأهل الإسلام ثم عاد سالما غانما بما تيسر من الغنيمة فإن مقصوده لا يتأثر بما حصل له من أجر دنيوي أبدا. هنا أمر وهو أن من تعلم العلم لنصرة السنة والمجادلة بالحق وصرف الناس عن المبتدع وأهل الأهواء فهذا له نيته الحسنة وهو داخل في المقصدين السابقين.
هذا نصر دينه يشير إلى ذلك هذا الحديث الصحيح الرجل يقاتل من أجل المغنم يقاتل من شجاعة يقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. من تعلم لتكون كلمة الله العليا من علم لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا العلم عبادة فيلزم له ما يلزم لأي عبادة من الإخلاص والمتابعة. نعم كما قلنا إخواني ونخاطب أنفسنا قبلكم هذا الطريق نعم الطريق إذا ذاك الله عز وجل إليه نعم الطريق ولكن شرطه صعب شرطه صعب. ولهذا كم من شخص يكون عنده العلم لكن لا ينتفع به ما له بركة يا إخوان ما له بركة. فين بركة القرضاوي فين بركة طنطاوي فين بركة شعراوي فين بركة ترابي فين بركة غزالي. نزي أخواني ما تدرون عن قدرهم في أتباعهم. نزي أخواني عند أتباعهم قمم وفعلا سبحان حياة طويلة ومع كتب والتصنيفات تقول سبحان الله لو بس يعني حول نفسه زي القطار كده تحويله بس على طريق السنة كنت تجد هذا هؤلاء في مقام ابن باز. هو ايه الفارق بين يعني عقلية هؤلاء وبين عقلية ابن باز والألباني وكذا ده جيل تتقارب العقليات فيه لكن سبحان الله هذا مهدي هدي إلى السنة وهذا صرف عن السنة. فده طريق وحر وعر صعب شرطه صعب لكن علم حسنت النية كما قال بعض السلف نعم هذا الأمر لمن حسنت نيته. نعم
قال المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال له في أي أوديتها هلك. قال الشارح هذا الحديث فيه تقسيم الناس من حيث سعيهم وكدحهم إلى قسمين قسم لا هم له إلا الآخرة وكيف يسعى لها سعيها لما وقر في قلبه أن هذه الدنيا ليست بدار القرار وأن دار القرار هي الدار الآخرة فجند نفسه لها بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الفقه في دينه ولم تشغله عن آخرته دنياه. فهذا هو السعيد المكفي من الله عز وجل الذي يكفيه الله همه ويجمع له أمره ويحسن عاقبته. والصنف الثاني لا هم له إلا الدنيا وما عليه من الآخرة فهو ساع لها سعيها همه أن يشبع نفسه من حطام الدنيا مشغولا عن الآخرة فهذا هو الخاسر والعياذ بالله. وهنا سؤال ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ العلاقة هي استنباطية وهي أن من كان همه الآخرة وأحسن سعيها بفعل ما يقربه إلى الله عز وجل به ينال ثوابها فهذا عامل بعلم منتفع به وهذا فقيه هذا الباب باب من أبواب الفقه.
نعم.
قال المصنف عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. قال الشيخ الألباني
حسن يعني يشير بهذا الحديث إلى أن الإنسان لو جعل همه في العلم والعمل به كفاه الله عز وجل هم دنياه لأن الذي يخطفك من العلم وطلبه والانتفاع به في تعظيم الحرمات وكذا الذي يخطفك هو التعلق بالدنيا. فمن صرف أحد عن العلم حفظا إلا بدنيا وعن العلم عملا إلا بدنيا ما الذي يصرفك عن العلم تعلما وحفظا دنيا انشغلت به، وعن العلم عملا وانتفاعا دنيا تعلقت به؟ لهذا من جعل الآخرة، من جعله مهما وحيدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. فيا من تبعد دنياه عن التعلم اجعل همك هم الآخرة واطلب العلم والله يكفيك هم دنياك. يا من علمت فلم تعمل وتاجرت بعلمك من أجل الدنيا فأثرت فيك زهرتها وأبعدتك عن الانتفاع بها لذتها، فاجمع قلبك على العمل به وإن الله سيكفيك أهم دنياك. فإن أردت عزا فلا عز أعظم من عز العلم، وإذا أردت جاها فلا جاه أعظم من جاه العالم العامل، وإذا أردت مالا فلا أغنى من هذا العالم ولو قلت دريهمات ودنانيره، فإن الله عز وجل رزقه نفسا تشبع. وأما أنت فلو تسلطت عليك الدنيا فأخذت من ملياراتها فإن الله عز وجل سيبتليك بنفس لا تشبع. نعم، كأن هذا مراد ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهذا سبب إيراد هذا الحديث في باب الانتفاع بالعلم والعمل. نعم.
قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرب به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: هذه الأحاديث كسابقتها إنما ينبغي التنبيه إلى ما تضمنته من الوعيد. عقيدة أهل السنة يؤمنون بنصوص الوعيد وأنها حق على حقيقتها، ولكنهم لا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس. قال المصنف: باب من سئل عن علم فكتمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يا إخواني، يعني سبق علماء جهابذة أفذاذ، سبحان الله، كالنووي مثلا وابن حجر والخطابي وغير ذلك، ولكن وقعوا في تأويلات. شوف مثلا الشيخ عبيد مثلا أو غيره من أهل السنة، يعني اللي بيعلقوا الآن زي طلبة العلم، يعني اللي هم إذا قارنهم بهؤلاء الرؤوس وجدنا بونا شاسعا، ولكن تتمنى لو ضمن هؤلاء الأكابر أحاديثهم العقيدة السلفية فقد وقعوا في بعضها وتعجب من هذا. فلست كشأن هؤلاء في العلم الغزير، ومع ذلك هديت إلى السنة الآن وأنت معتمد على علمهم، ولم تصل علمهم فيما تبحروا فيه في علم الحديث وغيره واللغة والفقه وغير ذلك. والسر في هذا يا إخواني والله تعالى أعلم، أنك تجد سبحان الله يسرت لنا السنة الآن فصرنا نتعرف عليها، حتى تجد الطالب لو أحسن الطريق دل عليها وعرفها، بل ينتقد أئمة كبار فيها. لما ضعف العلم وضعف القدر في الحفظ وغير ذلك، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون السنة واضحة يعرفها الواحد بسطحية معينة إذا هداه الله، لتبقى هذه الطائفة المنصورة بالحق. أما هؤلاء في أزمان لما كانوا جهابذة وقد ذلل بعضهم، فحفظ الله عز وجل السنة في عصرهم بأسود السنة الكبار، فما ضاعت السنة ولو زل فيها كبار، لأن هناك من هو أكبر فحفظ الله به السنة. أما نحن الآن فلو كنا في التعرف على السنة قدرنا كقدر ما عندنا من علوم وتبحر في اللغة في فقه في كذا في كذا لما عرف واحد السنة. فكانت السنة كالكماء كالمن الذي يكون تحت الطبقة العليا من الأرض كالرمل، لكن ماءها شفاء للعين، تجده تلتقطها بسهولة، بس تفعل كذا في التراب تجد الكماء فتأخذها فإذا ماءها شفاء للعين. كذلك السنة مجرد بس كده تحفر كده تجد بقى شيخ الإسلام قاعد لك أسماء وصفات. شوف ما أوضح الأسماء وصفات عندك الآن، ما أوضح باب القدر، ما أوضح باب الإمام، ما أوضح باب هذا، مع أن مؤهلاتك العلمية لو هتغوص في
في الأحاديث وطرقها والفقه وتشعبه واستنباطاته وغير ذلك واللغة وما فيها من بحر واسع ما عندك، ولكن تجدها غضة طرية سهلة. فلما ضعف مستوانا العلمي ظهر الحق سهلا يتناسب مع إمكانياتنا، يتناسب، فحفظت السنة بهذا الظهور الواضح. وهناك حفظت بأئمة غاصوا قواعد شيخ الإسلام، وهذه ليست سهلة، ما يهدى إليها أي أحد. كم خاض وكم زل في هذا الباب من زل من العلماء. شوف يعني ابن حجر، النووي، الخطابي، البيهقي، يا اخواني دول ناس، الطحاوي، ايه ده، ناس لما اطلع على علومهم سبحان الله علوم غزيرة عميقة، ولكن سبحان الله في بعض الامور ما هدوا الى السنة فيها ولكن حفظت السنة بالعلماء الاكابر. في المقابل اهل البدع، اهل البدع في عصرنا صغيروا الصغير من طلاب العلم يرد بسهولة جدا، تعمل تلعب بالقرضاوي لعب، انت محمد عبد القادر، انت رمضان بتاع 37 اللي روحت ولا جيت، تلعب بالقرضاوي لعب. ليه؟ لان ايضا فجور هؤلاء وابتاع هؤلاء سطحي ظاهر جدا. انما تعالى بقى كلام الاوائل بقى وكلام ابن عربي وكلام ابن الفارض وابن سبيين انت بتعرفش اصلا تفهمه. انت عاوز واحد من السلف الكبار يجيب لك المقطع وردد لك عليه يلا يلا تفهم، انما لو انت منك مباشر للمادة الخام عند ابن عربي ولا عارفها حاجة، لو انت عندك المادة الخام لابن عربي ولا ابن الفارض ولا ابن سبعين ولا الشعراني ولا هؤلاء، لو انت عندك المادة الخام كده ولا تقدر تعمل في اي حاجة، ما انتش عارف تعمل فيه، وده غلط ولا صح ولا ضلال ولا هدى، واخد بالك. لهذا أيد الله السنة بإيه؟ بجهابذة، بس مجرد ينظر المادة الخام دي خلي بالك دي مغشوشة، ازاي يا شيخ ده ذهب، شوف البريق يا شيخ، مغشوش مغشوش مغشوش. فكان أبو حاتم بس يبص كده للحديث، وكان أبو زرعة ينظر بس للحديث كده، وكان أحمد يبلغ المقال ولك حذروا منه. تمام تمام. إنما احنا عندنا اليوم أهل بدع إيه؟ بدع مين؟ قرضاوي مين؟ ولا داعشي مين؟ ولا واخد بالك؟ فصار عندنا من ظهور السنة ما لا يحتاج إلى عمق بحث، وده ناسب ضعفنا. كأني أتأمل هذه الحكمة يا إخوان، سبحان الله. وعشان كده أنا بجيب لك على حاجة في راسك تقول إيه؟ تجزم بعض الناس يجزم بضلال ابن حجر، يقول لك أصل ودي حاجة تحتاج إلى تأمل، ده واضحة جدا. إذا هذا رجل ضال مضل، نجد ضلال، نجد مبتدعة مع سبق الفر وترصد. إذا كان أمثالنا يعرف هذا، فكيف لا يعرف هذا ابن حجر والنووي؟ نقول لك السنة تختلف خفاء وظهورا على حسب العصر. فأحمد الله أن جاءت كثالة غضة طرية وخفيت على أمثال هؤلاء، شاءها الله عز وجل لتكون زلات، وغفر الله لهم ذلك إن شاء الله في بحور علومهم التي قدرها لهم العلماء وحفظ لهم العلماء، لهذا حافظوا على رتبهم، فالعلماء أدرى وأعلم بهذا، فكانت زلات وليست انحرافات. فأحمد الله عز وجل أن بصرك، فما عندك من علم تبصرت بهذا وأصول فإنما هي منهم، فلا تعد عاضا اليد التي امتدت لك بالتعليم والفقه، ولكن احمد الله عز وجل على العافية، احمد الله على العافية. فقد ينشأ الإنسان في بيئة أشاعرة وهم علماء أجلاء فيظن الحق مع هؤلاء، وأن منطقهم هؤلاء، يردون على أشاعره ويقولون بقوله، وقد يرد الواحد على المرجع ويقول بقولهم وهو يرد عليهم. ألا تتمنى أنت في الألباني على علمه أنه لم يكن قد قال الأعمال الصالحة عشرة كمال؟ قد يزيد للإنسان يا أخوان مع علم وفضل. فصارت المسألة سهلة عندك الآن الحمد لله، أولا بهداية الله لك وتوفيق الله لك. الأمر الثاني كما قلنا إحنا الآن بناخد الأشياء دي غضة طرية، وإلا والله يا أخوان الواحد لو وكل له الرد على الأوائل دول ولا رد عليه الاستنباط ما استطاع، ما عند المؤهلات دي اللي عند العلماء الكبار. لكن شوف سبحان الله، صرت تتكلم كل حديث عارف انت فين مكمن الهداية فيه والتعليق فيه ويضحك ربنا سهل خالص 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 يضحك ربنا عالي جدا. انت فين والنووي فين وابن حجر فين لما بيؤول وانت عادي جدا يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله ليس كضحك المخلوق يحجب ربنا من يتكلم يضع قدمه في عادي خالص قاعدة منضبطة لك لانك وجدتها سهلة اخذتها من ائمة السنة غض طريق لان حالك ما يحتمل ان يغطى هذا الحق بشيء عميق وتوكل انت الى استنباط. واضح اخوان؟ نعم.
قال المصنف: باب من سئل عن علم فكتمه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه الا اتي به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال الشيخ الالباني: حسن. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: والله لولا ايتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا ابدا، لولا قول الله عز وجل: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، الايات. قال الشيخ الالباني: صحيح. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذه الأحاديث كلها متفقة في الدلالة على أمرين: الأمر الأول وجوب بذل العلم لمن سأله ولا يجوز رده ما دام المسؤول قادرا على منفعته بالعلم، أما إن كان لا يدري فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كان مريضا أو أصابه ما يذهله فلا يتمكن من إجابة سائله فلا بأس عليه. الأمر الثاني الوعيد على كتم العلم، ولهذا حرص أبو هريرة رضي الله عنه أن يبلغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عنده من العلم ما ليس عند غيره، فهو من المكثرين من حفاظ الصحابة، بل قال فيه ابن حجر رحمه الله تعالى: حافظ الصحابة، لأنه يحفظ 5000 حديث وزيادة. فمن طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ينسف على الأمة هذا
بعد الله.
فإنه ينسف.
شوف يا أخي، كلمة حافظ دي رتبة عظيمة جدا، كلمة حافظ 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 يعني رتبة كبيرة عظيمة، وكلمة الصحابة وصف لا أفضل منه مدحا. فكيف إذا اجتمعت لرجل حافظ الصحابة؟ يا الله، لو تتدبر هذه الحافظ، هذه رتبة جليلة جدا، حافظ، وطبعا هو على مصالح المتأخرين أمير المؤمنين. وصف الصحبة على حدة ما في أجل منه: لهم الذين صحبوا رسول الله. الصحبة دي لها قدر خاص، صحابي يبقى خلاص بقى تجاوز القنطرة ده. كيف بقى إذا اجتمع لرجل حافظ الصحابة؟ يا الله، حافظ الصحابة عمره مع النبي 4 سنين، 4 سنوات. حافظ الصحابة، اصحابه جعفر، حافظ الصحابة ب4 سنين، 4 سنوات حافظ الصحابة. يا ربي، يعني كم سنة مضت على أبي هريرة لم يلزم رسول الله؟ كم سنة يا إخوان؟ كم سنة؟ 20 سنة تقريبا، 20 سنة لم يجلس أبو هريرة بين يدي النبي، فجلسه 4 سنوات فصار حافظ الصحابة، لأن توفيق الله أولا ثم جهد أبي هريرة في 40 يعدل 40. قد يلزم واحد الشيخ 10 سنين بس، يلزمه ساعة في اليوم، يوم ويوم، يوم في الأسبوع، اسمه في النهاية أنا بقى 10 سنين عند الشيخ. ما شاء الله تبارك الله، ما تفردهم لنا كده، ما تدينا جدول. خلي بالكم، في ناس بتعجز عند المشايخ كده برضه، قال إذا كان الناس دلوقتي اللي بيسافر مملكة ويجي بقول أنا كنت عند المشايخ، يعني بيحسب مدة إقامته هي مدة تعلم. لا، في فرق بين مدة إقامة ومدة تعلم، في فرق بين مدة إقامة ومدة إيه؟ تعلم. الحم 9 شهور بس في نطفة وعلقة ونطقة قسم نفخ الروح بعد كام؟ بعد 120 يوم ولا نفخ الروح من اول وضع نطفة يا اخوان؟ ما في في حمل لكن في نفخ الروح بعد 4 شهور يبقى حذيفة من الايه؟ من مدة. ففي واحد اول ما سافر السعودية ياخد خيط من الدخول لغاية ما ارض خيط من الخروج اللي كنت عند المشايخ بقالك كم يا سيدي؟ بقالك 12 سنة هو قاعد منهم اصلا 9 سنين يدور على كفير اشتغل عنده وبعدين 3 سنين عرف مسجد الشيخ فحصل ان هو يحضر خميس يحضر يوم في الشهر وفي النهاية يجي نازل باستمارة مختوم عليها بقال 12 سنة عند المشايخ وبطلب علم. لا لكن تعالى مثلا خد ابن باز لزم ابن ابراهيم 10 سنوات جميع الاوقات 5 اوقات 10 في 5 ب50 سنة 50 سنة اتشكل مين؟ ابن باز. 12 سنة لازم العثيمين السعدي في جميع الاوقات 12 في 5 ب60 سنة يبقى لا تعطي هذه المدة بجاء. انظر الى الانتفاع والاستفادة. قال وإن أبا هريرة لزم رسول الله بشبع بطن يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون لقد كنت أخير عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الجائي يضع يده على عنقه يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. فلا عجب أن يكون أبو هريرة الموفق حافظ الصحابة. عبارة عجيبة يا إخواني لابن حجر لما يضعها في تقريب التهذيب ويترجم لأبي هريرة حافظ الصحابة من حفاظ الصحابة لا حافظ الصحابة 4 سنوات لتعلم من المسألة مسألة بركة وطريقة طريقة تجعل عمرك مباركا تجعل حبتك شجرة لها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة أو تكون حبة تخرج ثمرة تشتث من فوق الأرض أو تكون حبة تخرج حبة أو تكون حبة تخرج 10 لكن تؤتي 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاب وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق وقد ضعف سنه وكثر عياله فلم يجد ما ينتفع به من صدقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لا تقل لا أدري فإنك ستكون جاهلا أمام الناس قل أدري.
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم فالعالم ما يهدي أحدا، هداية توفيق، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجهه، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس. الذين يطلبون العلم من غير الله هذا حالهم، ذلك بأنهم خدعوا الأمة فقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فلا يستوي أثر مع عقل ورأي وهوى، ولا يستوي حق مع باطل، ولا تستوي سنة مع بدعة، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أتركوا هذا المحرم والزموا في الطلب السنة والاستقامة، إلزموا هذا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الخالصة وقواعدكم الثابتة، واتركوا ما كان لغير الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، قيد العلم واكتب العلم، فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. حدث بما سمعت وأخبر بما عرفت، ولا تحل لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أتفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ذاك الدين الذي آمن به الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل هذا مما أنزله الله على رسوله ولا يعرف إلا بالعلم. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أليست هذه يا أخواني هي آيات العلم؟ هي آيات العلم يا أخواني، هي آيات العلم. فما الفرق بين العلم والصدقة؟ هي آيات العلم. نعم.
من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ينسف على الأمة هذا العدد العظيم من موروث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معول هدم وفساد في الأمة، يجب الحذر منه ما دام أنه يطعن في رجل أوتي هذا العلم. وهنا لفتة، وهي أن بذل العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو سنة. فرض عين على من سئل وقدر أو لا يوجد في القطر غيره، إنه يجب عليه أن يبلغ شرع الله ويعلم الناس دين الله وفرض كفاية أنه إذا وجد غيره سقط إذا وجد غيره سقط عنه الإثم ما دام يوجد في القطر من يقوم بهذا العلم ويحسن تبليغ حجة الله وتفقيه الناس في دين الله كان في حق غيره فرض كفاية. أما إن اتفقوا كلهم على حجب العلم عن الناس فإنهم يأثمون ويكون سنة حينما يكثر العلماء في البلد، فإنه من الفضل ومن المسابقة في الخيرات والتنافس في الطيبات أن يبذل كل عالم ما عنده من العلم لإفادة عباد الله.
نعم.
قال الخاتمة: تم بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وله الفضل والنعمة والثناء الحسن. شرح صحيح المقدمة من سنن أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الخزوني رحمه الله تعالى، والذي جرده محدث العصر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وكان هذا الشرح المختصر إملاء الفقير إلى ربه الراجي عفوه ومغفرته وقبول عمله فيه وفي غيره من صالح الأعمال. عبيد الله بن عبد الله بن سليمان الجابري وكان ضمن عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري وكان ضمن دروس ألقيتها في جامع نفاع العمري قرب مخطط المداح بالمدينة النبوية. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع به الإسلام ويثقل به الموازين يوم نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 37,400,000. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا ونفسا قانعة، كما نسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك أن يصلح أبناءنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذرارينا وأن يجعلنا وإياكم أئمة يقتدى بنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وأن يحبب إلينا العلم النافع، وأن يفتح علينا وعليكم من فتوحاته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجزينا جميعا خير الجزاء على هذه الأوقات التي نصرفها في الوقت، وأن يكفل أبناءنا وأن يربي لنا أبناءنا جراء هذه الأوقات التي نحتسبها لوجهه الكريم ولنفع أمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكون الفردوس الأعلى ورفقة حبيبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.